أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدرة الله نفسه أن استمرار القصد إنما يعتبر في نوع السفر لا في شخص السفر. فلو فرضنا أنه سافر قاصدا مكانا معينا، المسافة بينهما بين منزله وذلك المحل 8 فراسخ، وفي الطريق عدل إلى مكان آخر أيضا المسافة 8 فراسخ. يقصر في صلاته ولا يعتبر أن يكون الشخص المقصود، بل أن يكون الشخص مسافرا في الشخص المقصود، بل يجوز تبديله بفرد آخر والعبرة ب8 فراسخ. وهكذا إذا كان قاصدا للمسافة وندم في التاريخ فعدل، ولكن عزم على الرجوع وفرضنا أن الذهاب 4 فراسخ والمجيء كذلك أيضا يقصر في صلاته. فلا فرق بين المسافة التلفيقية والمسافة الامتدادية، بل يمكن أن يكون من الأول غير قاصد لشخص من السفر، فخرج من بلده قاصدا الكوفة ومنه إلى الحلة أو الديوانية لا يدري فعلا، ولكن عازم ل8 فراسخ، والطريق المشترك هو الكوفة. يقصر صلاته في الكوفة ما دام عازما على السفر، وإن لم يعين شخص المسافة التي يسافرها ويمشي فيها مردد بعد ذلك لا يدري أنه يمشي إلى العلة، يريد شراء شيء مثلا وهو موجود في كلا البلدين لا يدري أنه يمزي إلى الحلة أو يمزي إلى الديوانية أو إلى الكربلاء مثلا. المقصود أنه غير قاصد للشخص. في جميع ذلك يقصر في صلاته ما دام قصد الثمانية موجودا. يدلنا على ذلك الإطلاقات. المستفاد من الإطلاقات أن من يسافر 8 فراسخ المعبر عنها ببياض يوم أو بمسيرة يوم فهذا يجب فيه التخصيص. الدليل الذي قيد هذه الروايات المتزافرة الكثيرة بل المتواترة لعلها ولو تواترا إجماليا إنما هو موثقة عمار، قال: لا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من بلد من منزله أو قريته 8 فراسخ. فعلمنا أن مطلق الثمانية لا أثر له، فلو مزى 8 فراسخ غير قاصد من منزله، وإنما بلي عرض له عارض وترأت طارئ لأجله مزى 8 فراسخ، وإلا كان قاصدا لثلاثة مثلا ثم ثلاثة ثم 2 مثلا، بالنتيجة صار السفر 8 فراسخ ولكن غير قاصد من الأول. في هذه الموثقة حكم سلام الله عليه بعدم التقصير، لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ. رفعنا اليد بهذه الموثقة مضافا إلى الإجماع وكذا. وهذه الموثقة لا تدل على أزيد من اعتبار قصد المسافة، يعني قصد 8 فراسخ. لا يسير، لا يكون المسافر مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته 8 فراسخ، فقصد 8 فراسخ معتبر في هذا الشخص بقاء حدوثا وبقاء، ولكن شخص 8 فراسخ لم يذكر في هذه الرواية. ومن هنا لا يشك ولا نحتمل أن أحدا شك في ذلك أنه لو قصد 8 فراسخ أنا نهو الكلي كما ذكرنا يخرج من داره قاصدا 8 فراسخ، ولكن لا يدري أين يمزي. شك في أنه يقصد لأنه خرج من منزله قاصدا 8 فراسخ، ولا نظن أن أحدا يشك في ذلك. والاسیر ایزن کذالک فرزنا اسیرون اخذ و اخرج من بلادهی ولا یدری این یسیر این یخذونهو اذا علم بانه یسافر سمانیت فراسخ یقصد و این لم یکن عالمن بشخص المسافه فشخص المسافه غیر مقصود غیر معتبرن جزمن فا اذا لم یکن الشخص معتبرن و یکفی قصد المسافه علی نحو الکلی خرج لان یسافر سمانیت فراسخ ای مورد این کان لا یدری هین خروجه انه این یمزی و فی ای بلد یتم له هذه المعامله مثلا لا یدری ذاله یقصر فی صلاته فعلیه فاذا فرضنا انه عدل من شخص الى شخص آخر قصد سمانیت فراسخ موجود لان الشخص لم یکن له دخل فی ذاله فقصد سمانیت فراسخ هذا القصد موجود و التبدل انما هو في الفرد بدل هذه الثمانيه بثمانيه اخرى فاذا رجع عن قصده الاول وقصد فردا اخر التبدل انما هو في الشخص لا في النوع والعبره في القصد انما هو بالنوع بكليه ثمانيه فراسخ لا بشخص ثمانيه فراسخ فلو عدل في الطريق الى محل آخر و کانت المسافه من منزله الى ذلك المحل ثمانیت فراسخ قصر فی صلاته ولو اغمزنا عن هذا و فرضنا ان الموثقه ظاهره فی قصد الشخص ان یکون شخص البلد مقصودا یسیر من منزله او قریته الى مقصده صدوه اذا لم يكن مسافتان ولو ملفقتان يتم صلاته لان حكم الفرد الاول قد زال والفرد الثاني لم يكن مقصودا من الاول لو فرضنا ان الموثقه ظاهره في ذلك فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور بل والقول بكفايه بقاء الكلي و قصد سفر على نحو الکلی على خلاف هذه الموثقه و ذالک لصحیحت ابی ولات در فیه یعنی لم یتحقق فیه سفر و اذا بلغ اربع فراسخ فیبقا على القصد لانه مسافر حتی یرد منزله او یصل الى منزله او لفظ آخر مدی هذا المعنى فهذه الصحيحة قد دلت على ان من سافر وقاصدا ثمانية فراسخ فبدا له وهو على اربعة فراسخ يقصر في صلاته من جهة رجوعه وان كان هذا امرا حادثا لم يكن قاصدا ذلك من الاول و فهذا تبدل في الشخص يعني كان المسافه المقصوده مسافه امتداديه و تبدل بشخص اخر وهو المسافه التلفيقيه فحكم سلام الله عليه بالقصد ومن هنا نسب الى الشيخ قدس الله نفسه انه لم يقل بالقصد في الثمانيه الامتداديه عند التبديل عند التبدل ولكن قال به في المسافة التلفيقية والظاهر أن مدركه هو هذه السيئة وإلا فلا فرق في التبدل بين الامتدادية والتلفيقية فهذه السيئة دالة صريحة على أن من بدا له وتبدل قصده من المسافة الامتدادية إلى المسافة التلفيقية يقصر في صلاته فنحكم بذلك في المسافة الامتدادية أيضا لوجهين أولا للأولوية فإن مسافة التلفيقية إنما حكمنا بالقصر فيها لأنها ملحقة بالمسافة الامتدادية كما تقدم فلا يمكن أن يحكم بالقصر في المسافة التلفيقية ولا يحكم بالقصر في المسافة الامتدادية. قال عليه السلام: لأنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه، أو فقد مثلا مشى ثمانية فراسه. فهذا الحاق، يعني الحكم بالقصر في الثمانية التلفيقية من جهة الإلحاق بالثمانية الامتدادية. فإذا ثبت القصر في المسافة التلفيقية في موردين يثبت في المسافة الامتدادية بطريق أولى. هذه جهة. الثانية: أن التعليل الوارد في الرواية يفيد العموم، لأن الإمام عليه السلام علل هذا الحكم بأن القاصد للرجوع إذا بلغ أربعة فراسخ وقصد الرجوع يقصر في صلاته لأنه مسافر حتى يدخل منزله. هذا التعليل: مسافر حتى يدخل منزله. فمن كان بلغ هذا المقدار، يعني أربعة فراسخ، هذا مسافر حتى يدخل منزله، فلو فرزنا يمزي أربعة فراسخ أخرى غير ذلك، يعني لا يكون تلفيق بل يكون امتداد، يتبدل سفر بسفر آخر. فالخارج إنما بل فإذا فرزنا أنه رفع اليد عن سفره ولم يكن محكوما بالسفر كما إذا سافر فرسخين وبدا له فأراد الرجوع، هذا يتم في صلاته لأنه لا سفر له. وأما إذا سافر أربعة فراسخ فيقصر على الإطلاق، رجع أو مشى إلى مكان آخر، يريد قصد الإقامة في بلد آخر، مثلا مشى إلى الكفيل فرزنا أربعة فراسخ نفروز، بعد ذلك يمزي إلى الهلة فيبقى هنا شهرا أو يبقى عشرة أيام، هذا مسافر. ما لم يدخل منزله أو ما هو في حكم المنزل مثل قصد إقامة عشرة أيام مثلا فهو مسافر. فهذا التعليل يدلنا على أن الحكم لا يختص بمن يكون مسافرا أربعة بمن يكون قاصدا للرجوع، بل إذا لم يكن قاصدا للرجوع أيضا كذلك. فإذا ثبت الحكم في المسافة الامتدادية في أربعة فراسخ يثبت فيما دونه أيضا لعدم القول بالفسر جزما. فلو فرضنا أنه مشى ثلاثة فراسخ وبدا له عن السفر بالنسبة إلى هذا الشخص فيمزي خمس فراسخ أخرى، خمسة فراسخ أخرى أيضا يقصر في صلاته. إذن الصحيح أنه لا يعتبر الاستمرار على القصد الشخصي لعدم المقتضي أولا، فإن موثقة عمار لا تدل على قصد على اعتبار قصد الشخص. ولو فرضنا أن المقتضي قد تم، فصحيحة أبي ولاد الواردة في الباب الخامس من صلاة المسافر، هذه الصحيحات تدلنا على عدم اعتبار القصد الشخصي بل العبرة بثمانية فراسخ كيفما اتفق، ولو فرضنا بالتلفيق فضلا عن المسافة الامتدادية. بعد هذا يقع الكلام في من قصد ثمانية فراسخ فبدا له في الأثناء وهو لم يصل إلى الأربعة مثلا، يعني في مكان يحكم عليه بالتمام، ثم بعد ذلك رجع عن نيته وبنى على السفر ثانيا، أولا ندم فلم يكن بانيا على السفر، مثلا مشى قاصدا الهلة، مشى إلى الكوفة وهو في الكوفة بل كان محكوما بالقصر فعدل عن نيته، فبنى على أن يرجع إلى النجف، ثم بدا له بدا عن البدا، فبنى أنه أن يمزي إلى الهلة، فهل يحكم عليه بالقصر أو يحكم عليه بالتمام أو أنه لا تفصيلا؟ ذكر قدس الله نفسه تفصيلا في المقام، وحاصل تفصيله أنه لو كان بعد ذلك الباقي مسافة ولو مسافة تلفيقية فلا إشكال في القصر، هذا معلوم. ولو فرضنا ان الباقی لیس بنفسه مسافه ولا بزمیمت الرجوع، یعنی لیست مسافتا تلفیقیه ولا مسافتا امتدادیه، و انما هی مسافت بزمیمت ما تقدم، و قد فصل بینهما بنیت عدم السفر. هنا ذکر قدس الله نفسه انه قد یکون البدا بعدم، یعنی بدا عن البدا، قد یکون نیت السفر بعد البدا، قد یکون انه ذهب مقدارا مشا مقدارا ایزا مع هذا التردد او مع العزم على العدم او لم یقطع من المسافه شیئا، هو فی محله فی داره، بات فی الکوفه بله، وقف عزم على الرجوع الى النجف، ثم صباحا بعد طلوع الشمس نوى السفر، و تارة له كان عازما على ان يمضي الى الحله فبدا له، و بعد ذلك بنا ان يمشي فرسخا او فرسخين لشغل اخر، فمشى بعد ذلك ندم ايضا بدا له ان يسافر. فهذا قسمه. اما فيما اذا فرضنا انه مشى مقدارا، نفرض من هنا مثلا الى بلد، خب هلنا بس به نفرض انه سمانت فراسخ الهله، تارثا هذا الذي بدا له عن السفر في الكوفة مشى مقدارا وهو متردد او بان على عدم السفر، مقدار فرسخ او فرسخين، خرج لسيد او لملاقات شخص او لغاية اخرى، ثم بدا له ان يمشي الى الهلة، هذا لا اشكال فيه انه لا يقصر في صلاته، وذلك لاجل ان الباقي لا يكون مسافته. هذا المقدار قد سقط حكمه، هذا المقدار الذي صار بلا قصد، والباقي ليس بمسافة حتى بزميمة ما تقدم، لأن المجموع ثمانية فراسخ، فإذا ألغينا منه فرسخا حيث إنه مشى وهو غير قاصد للسفر، إما متردد أو عازم على العدم، فالباقي اذا زم الى ما تقدم لا يكون مسافتا فلا يقصر في صلاته، هذا ليس لا اشكال فيه. و اما اذا فرضنا ان الباقي مسافه بزمیمت ما تقدم او انه لم يتحرك من مكانه و نوى السفر، تردد او بنا على العدم، ثم بعد ذلك رجع الى نیت السفر و بعد لم يقطع من الطريق شيئا، ففي هذه الصورة التي بل لم يقطع من الطريق شيئا أو قطع ولكن الباقي مع الماضي بل مسافة، هنا استشكل قدس الله نفسه وبنى احتمل القصد في وجه على ما اختاره صاحب الجواهر قدس الله نفسه، قال في القصر وجه ولكنه مشكل، ولذا احتاط بالجمع نتكلم به ان شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما إذا كان المسافر قد بدا له في أثناء المسافة، ثم بعد ذلك رجع، فهل يكون حكمه القصر بعد ذلك أو يكون هو التمام أو في المسألة تفصيل؟ ذكر قدس الله نفسه أن الباقي الذي قصده ثانياً بعدما بدا له عن السفر قد يكون مسافة بنفسها ولو تلفيقية، وقد لا يكون مسافة، فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في لزوم القصر، فلنفرض أن ما تقدم ألغي وساقط، لكن الباقي بنفسه مسافة فلا بد من القصر في الباقي. و اذا فرضنا انه ليس بمسافه الا بزمیمت ما تقدم،
فقد يكون قطع مقدارا من المسافة وبدل بعد ذلك بدل يعني قطع مسافة مع التردد أو مع البناء على العدم، ثم بعد ذلك رجع إلى قصد السفر ثانيا. وقد يفرز أنه لم يقطع في الطريق، لم يقطع من الطريق شيئا، بدا له فعزم على عدم السفر أو تردد في ذلك، ثم بعد ذلك رجع وعزم السفر وهو في مكانه. فهنا تبع المسائل الأولى فيما إذا كان الباقي مسافة بنفسها ولو ملفقة حكم فيها بوجوب القصر، والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، إلا أن إطلاق كلامه لا يمكن المساعدة عليه، فإن ظاهر كلامه أنه يقصر من حين عزمه، حينما عزم على السفر بعد ذلك يقصر، وهذا لا نعرف له وجها، فإن القصر إنما هو مترتب على السير وعلى الخروج على السفر. فالحاصل أنه على الحركة الخارجية على ما هو مقتضى الروايات، مسيرة يوم بياض يوم في بريدين، بعدما فرزنا أنه حكم عليه بالتمام بعدوله عن السفر، وهذا الحكم حكم واقعي لا حكم ظاهري، باعتبار الاستمرار، استمرار القصد في وجوب القصر وفي صحة الصلاة قصرا، لا بد من أن يكون القصد مستمرا على ما تقدم. فلو سافر بغير قصدين لا يكون سفره هذا موجبا للقصر، فإذا كان استمرار القصد معتبرا، وقد فرزنا أنه لم يستمر القصد، عدل عن السفر وبنى على الرجوع مثلا أو على إقامة 10 أيام في ذلك المحل، قصد الإقامة مثلا، فتبدل حكم القصر بالتمام، بعد ذلك كيف يقصر وهو لم يخرج ولم يسافر؟ فلا بد من أن يقيد الحكم بالتقصير بخروجه عن ذلك المحل وشروعه في السفر. إذا خرج وشرع في السفر فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه يقصر في صلاته، لأنه إنشاء سفر جديد، فمن هنا قصد 8 فراسخ امتدادية أو تلفيقية. وأما لو عدل إلى السفر وبنى أن يسافر وبعد لم يخرج من محله وانقطع سفره الأول على الفرض بالبناء على العدم أو بالتردد، فلنفرز البناء على العدم أولى وأحسن، كما إذا قصد الإقامة في هذا البلد أو جزم بالرجوع إلى بلده وبعد لم يصل 4 فراسخ كيف يحكم عليه بالقصر؟ بأي ميزان يقصر وهو في محله؟ بعدما فرزنا أن حكم السفر الأول قد زال وكان القصد المعتبر في التقصير زال، فالموضوع يعني موضوع التقصير إن عدم وتبدل بنقيزه أو بزده، بعد ذلك كيف يحكم عليه بالقصر بمجرد رجوعه وعزمه على السفر ثانيا؟ فلا بد من تقييد هذا الحكم بما إذا خرج من محله وشرع في السفر. إذا خرج وشرع في السفر يحكم عليه بالقصر، وحد الترخص المعتبر في الخروج عن الوطن غير معتبر في هذه الموارد جزما، على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله. في اعتبار حد الترخص أن اعتبار حد الترخص ليس في كل مورد حكم المكلف فيه بالتمام، فالحد الترخص مختص بالوطن وبالمنزل الذي استوطنه، إذا خرج منه يعتبر في حد الترخص، وأما في مكان إذا حكم عليه بالتمام لسبب من الأسباب، منها موردنا، منها قصد الإقامة، فرزنا أنه ورد محلا وبلدا وقصد فيه الإقامة ثم بعد ذلك خرج، إما أثناء الإقامة أو بعد تمامية الإقامة لا نعتبر حد الترخص. فإذا فرضنا أن هذا الشخص حكم عليه بالتمام بمجرد أن يشرع في السفر ويسير خارجا يحكم عليه بوجوب القصد، فهذا الإطلاق إطلاق كلامه قدس الله نفسه كإطلاق كلام غيره ليس في محله، لا بد من اعتبار السير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا فرضنا أنه عدل عن السفر فبنى على عدمه بقصد إقامة أو بقصد رجوع أو تردد في ذلك ثم بعد ذلك بنى على السفر، وفرضنا أن الباقي ليس بمسافة ولكن بزميمة ما تقدم مسافة، فلو فرضنا أنه بنى ذهب ثلاثة فراسخ وبعد ذلك بدا له فعزم على الرجوع قبل إقامة عشرة أيام ثم أو تردد وبعد ذلك بنى على أن يمزي ويسافر الباقي يأتي بالباقي وهو خمسة فراسخ ويبقى هناك في محله عشرة أيام مثلا، بحيث لا تتحقق المسافة بما بعد العزم ما بعد الرجوع، الباقي لا يوجب القصد. في هذا الفرد جزم صاحب الجواهر قدس الله نفسه واتبعه غيره بالقصد، ولكن الماتن قدس الله نفسه صاحب العربة استشكل في ذلك، فلذلك احتاط بالجمع بين القصد والتمام. وقد يقال إن هذا من موارد دوران الأمر بين التمسك بعموم العام أو استصحاب حكم المخصص، هذا من موارده، فإن المفروض أن المسافر قد حكم عليه بوجوب القصد في تمام سلواته وفي جميع هذه الأمكنة من مبدأ ثمانية فراسخ إلى منتهى ثمانية فراسخ في جميع هذه الأزمنة وفي جميع هذه الأمكنة محكوم بوجوب القصد وأن يقصر في صلاته. خرج من ذلك موضع التردد، إذا تردد أو بنى على العدم جزم بالعدم فلم يكن قاصدا للسفر أو قاصدا لعدم السفر، هذا المورد وهذا المكان قد خرج عن عموم العام، بعد ذلك نشك في أن الحكم والقصد يعني الحكم المخصص باقين أو يتمسك بعموم العام وهو القصد، ولكن الصحيح في هذه الموارد أن يتمسك بعموم العام لا باستصحاب حكم المخصص، فإن الحكم حكم بل ثابت لكل فرد، يعني العموم استغراقي لا مجموعي، كل فرد من أفراد الصلوات في كل مكان من هذه الأمكنة وفي كل زمان من هذه الأزمنة محكوم بالقصد. إذا خرج فردون يبقى الأفراد الأخر تحت العام فيتمسك بعموم العام ولا يمكن التمسك بالاستصحاب. قد يقال هكذا، ولكن ليس الأمر كذلك، فإن الكلام في المقام إنما هو في زميمة ما بقي إلى ما تقدم، فإن لم نقل بالزميمة وقلنا بأنه يتم صلاته في الباقي لأنه ليس بمسافتين ما تقدم أيضا كذلك، لا أن ما تقدم باق على التمام، فإنا إذا ادعينا أن دليل القصد وجوب القصد ظاهر في الثمانية المتصلة المتصلة بنفسها والمتصلة من جهة القصد على ما هو مقتضى موثقة عمار حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، يكون السير من منزله ثمانية فراسخ، الثمانية المتصلة مع القصر بهذه الثمانية متصلة. إذا فرضنا أن هذا الموضوع قد ارتفع ولم يكن قاصدا في زمان وفي مكان بعدما وصل ثلاثة فراسخ، لم يقصد السفر بل وكان عازما على الرجوع أو قاصدا للإقامة أو مترددا في ذلك، فالموضوع انتفى، فمن الأول لم يكن محكوما بالقصر. لا أنه محكوم من القصر أولا، فالدليل التقصير يخرج هذا الحال ويخرج ما بعده ويخرج ما قبله، كل ذلك خارج. لا أن ما قبل هذا داخل في عموم العام وهذا خارج والشك في الباقي، بل إذا أخرجنا هذا عن تحت العام وقلنا إنه يجب عليه التمام فعلا وجوبا واقعيا لانتفاء الموضوع، فالسير من الأول لم يتحقق، يعني انكشف أن ما تخيله موضوع لوجوب القصر ليس بموضوع لوجوب القصر من الأول. ولو بنينا على أن الصلاة التي صلاها قصرا لا يجب عليه الإعادة، لو بنينا على هذا ولا نبني، لو بنينا على أنه كما المشهور أنه لا يجب الإعادة، لو بنينا على أن الصلاة التي صلاها لا يجب عليه عادتها كما عليه المشهور، ولكن بلو لا نقول بذلك، إنما هو لدليل خارجي لصحيحة زرارة. دليل الإجزاء دل على عدم الإعادة، وإلا لو لم تكن هذه الصحيحة فالقاعدة تقتضي وجوب الإعادة، لأن موضوع القصر هو الثمانية المتصلة بنفسها ومتصلة من جهة القصر. فإذا كان الموضوع قد ارتفع ولم يكن هذا السير مقصودا بهذا القصد الخاص بثمانية فراسخ، فينكشف أن الموضوع من الأول لم يكن. فإذا لم يكن الموضوع من الأول متحققا، كيف يقصر فيما يأتي؟ كيف ينزم هذا إلى السابق بعد ظهور الدليل في أن الثمانية وقصد الثمانية لابد أن يكون متصلا وارتفع هذا الاتصال، فلا الباقي داخل تحت العام ولا الماضي ولا الحال الفعلي، كل ذلك خارجون. إذن المرجع بعمومات التمام، كل مكلف مكلف بالتمام إلا ما خرج بالدليل، والدليل لا يشمل المقام، ولو قلنا بعدم وجوب الإعادة فهو لدليل خارجي لا لاقتضاء الأدلة الأولية ذلك. هذا أولا. ولو أغمزنا عن هذا فالأدلة الدالة على حصر القصر في ثمانية فراسخ لا يكون التقصير في أقل من بريدين في أقل من ثمانية فراسخ، أدنى ما يقصر فيه الصلاة ثمانية فراسخ أو أدنى ما يقصر فيه الصلاة بريد بزميمة الرجوع. هذه الروايات تدلنا بوضوح، وهي روايات كثيرة، أن كل من حكم عليه بالتمام تبدل حكمه بالقصر لا يكون إلا بذلك. في كم التقصير؟ كم التقصير سؤال عن حكم من كان مكلفا بالتمام ويريد، بل يعني يسأل عن تبدل حكمه بالقصر، من هو مكلف بالتمام ولا بد أن يسلي تماما، بماذا يتبدل حكمها؟ قد يشيء. ومما يؤكد ما ذكرنا من أن المعتبر هو الاتصال، اتصال السير خارجا ما تسالموا عليه واتفقوا عليه بلا خلاف بالمسألة على ما قيل، من أن قصد الإقامة أثناء السفر أثناء الثمانية يوجب الانقطاع، انقطاع ما بقي أما مزا، فلو فرضنا انه اراد ان يذهب الى کربلا مثلا قاصدا الاقامه 10 ايام في الخان في النيس في الخان النيس لا يقصر صلاته بلا اشكال. وهذا مبني على ما ذكرنا من اعتبار الوحده والاتصال، والا لماذا لا ينزم العاتي بالسابق؟ خب فلنفرض 6 من هذا الطرف و 6 من الطرف الآخر، الباقي هذا 12 فرسة، فليكن الوسط محكوما بالتمام. استثناء الوسط لماذا يوجب القصر فيما بقي و يوجب القصر فيما تقدم؟ لولا أن الرمايات ظاهرة في الثمانية المتصلة و في القصر المتصل لم يكن وجه لهذا الحكم أن قصر الإقامة في أثناء الثمانية مانع عن القصر. لماذا يكون مانع عن القصر؟ تخصيص في الوسط، خصص بالوسط هذا الحكم، القاصد للإقامة يتم ولكن يقصر فيما قبله وفيما بعده. هذا أيضا يؤكد ما ذكرنا. ومع قطع النظر عن هذا، الأدلة الدالة على أن التقصير لا يكون في أقل من ثمانية فراسخ، الظاهر من هذه الأدلة أن من كان محكوما بالتمام وحكمه الصلاة تماما تبدله بالقصر في كم التقصير، تبدله بالقصر إنما يكون بثمانية فراسخ. فإذا فرضنا أن من عدل عن سفره في الطريق والباقي ليس بمسافة يشمله هذه الأدلة أنه لا يتبدل حكمه بالقصر لأنه ليس بثمانية فراسخ، بياض يوم مسير يوم ثمانية فراسخ. ظاهر هذه الروايات أنه بعد التمام لا بد أن يكون قاصدا لثمانية فراسخ، إما امتدادية أو أما من الامتدادية والتلفيقية. فلا يمكن زميمة ما بقي إلى ما تقدم ويقال هذا ثمانية فراسخ. وهذا بله كبرا كليا نستشهد بها في عدة من الموارد الآتية إن شاء الله تعالى. الأصل الأولي هو هذا، أنه كل من كان مكلفا بالتمام في موردين تبدله بالقصر والحكم عليه بالقصر لا بد فيه من ثمانية فراسخ، من بياض يوم مسيرة يوم بريدين بريد ذاهبا وجائيا. هذا هو المستفاد من الروايات. وعليه فإذا عدل هذا الشخص عن سفره وحكم عليه بالتمام وأن حكمه التمام ما دام لم يسافر بل وباق في محله، هذا لا ينقلب حكمه إلى القصر إلا إذا كان قاصدا للمسافة امتدادية أو تلفيقية. بقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المسافر إذا خرج من بلده قاصدا ثمانية فراسخ أو أكثر فبدا له في الأثناء، فكان البدا قبل بلوغ أربعة فراسخ أو بعد بلوغ أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع ليومه أو لغير يومه، فإذا كان الباقي مسافة مستقلة ولو من جهة التلفيق فلا إشكال في لزوم القصر، فإنه سفر جديد ولكن يتوقف القصر على السير الخارجي والحركة الخارجية، لأن القصر مترتب على هذا العنوان، على عنوان السير مسيرة يوم وغير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات، فهو ما دام في محله لا يقصر وإنما يقصر بعد ذلك. وأما إذا فرضنا أن الباقي ليس بمسافة ولو ملفقا، فتارة نفرض أنه قطع مقدارا من الطريق وأخرى لم يقطع، وعلى تقدير القطع فقد يكون الباقي بزميمة ما مزا مسافة وقد لا يكون مسافة. إذا فرضنا أنه قطع مقدارا من الطريق، مقدار فرسخين أو نصف فرسخين، وهو متردد أو عازم على عدم السفر، بعد ذلك بدا له فبنى على السفر، ففي مثل ذلك لا يقصر جزما، فإن هذا المقدار قد ثبت من جهة التردد أو العزم على العدم، والمقدار الباقي مضافا إلى المقدار الماضي ليس بمسافته، فلا يكون تقصيره. وقد يفرز أنه مسافة، هذا شك، يعني مع ما مزا في زميمة ما مزا، أو فرزنا أنه لم يقطع شيئا أصلا، وبعد في المحل تردد ثم رجع عن تردده، أو عزم على العدم ثم رجع عن ذلك فبنى على السفر. ذكرنا أن الظاهر فيه التمام، فإن المستفاد من الروايات استمرار هذا القصد أن يكون يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فمتى ما تردد أو عزم على العدم انقلب الحكم إلى التمام، فإذا انقلب الحكم عن التمام فقد انقطع السير. وظاهر الدليل هو الاتصال، أن يكون قاصدا متصلا وأن يكون السير متصلا، إذا لا يشمله حكم القصد فلا بد من التمام، مضافا إلى ما دل من الروايات أنه لا يكون التقصير في أقل من بريدين، أو بريد ذاهبا وجائيا، أو ثمانية فراسخ، فإن هذه الروايات واضحة الدلالة على أن انقلاب الحكم حكم التمام إلى التقصير إنما يكون بذلك ولا يكون بأقل من ذلك. وحيث فرضنا أن حكم العازم على عدم السفر أو المتردد في السفر حكمه واقعا هو التمام، فهو محكوم بأن يسلي تماما، انقلابه إلى القصد لا يكون إلا بذلك بثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وجائيا. نعم، إنه هنا رواية ربما يستدل بهذه الرواية على القصر إذا انصرف، وهو رواية إسحاق. قد استدل بهذه الرواية أنه إذا تردد ثم بعد ذلك رجع عن قصره، فهو ما دام في المحل يتم صلاته، وإذا شرع في السير يقصر في صلاته. فيستدل بهذه الرواية أن ما بقي ينزم إلى ما تقدم، ما دام عازما على عدم السفر أو ما دام متردد في السفر حكمه التمام، لأنه ليس بقاصد للسفر، ولكن إذا شرع في السفر وبنى على أن يمزي حينئذ يقصر في صلاته، فينزم ما بقي إلى ما مزا. ولكن الاستدلال بهذه الرواية ساقط جزما، فإن في سند الرواية محمد بن أسلم وهذا ضعيف قال لا يعتنى بروايته، على أن دلالة الرواية غير تامة. لو فرضنا أن الرواية كانت معتبرة فإن دلالته إنما هو بالإطلاق. لم يفرز في مورد الرواية أن السفر المقصود من الأول كان ثمانية فراسخ بشرط لا، لم يفرز هذا في مورد الرواية. عن قوم خرجوا للسفر وفي الطريق أثناء الطريق بدا لبعضهم أو أنه لم يتيسر له الخروج، ففصل في الرواية بينما كان هذا بعد أربعة فراسخ أو قبل أربعة فراسخ، إذا كان قبل أربعة فراسخ فهو يتم صلاته ما دام في ذلك المحل، فإذا خرج وسافر حينئذ يقصر إذا انصرفوا، فإذا انصرف قصر صلاته. لم يفرض في هذه الرواية أن الباقي ليس بمسافة وإنما هو بالإطلاق. نعم، إطلاق الرماية شامل لما إذا كان المسافة الباقي بنفسه مسافة أو لم يكن مسافة إلا بزميمة ما تقدم، غايته إطلاق. نرفع اليد عن هذا الإطلاق بما تقدم من أن التقصير لا يكون في أقل من 8 فراسخ. فبعد ما حكم عليه بالتمام إذا كان قاصدا لثمانية فراسخ ولو ملفقة من الذهاب والإياب يقصر، إلا لا يقصر. فكأن الإمام عليه السلام لو صحت الرماية والرماية ضعيفة كأنه في مقام بيانه أن حكم السفر قد سقط وارتفع فيحتاج إلى سفر جديد، إذا انصرف بعد ذلك وسافر يقصر وإلا يتم صلاته. فليست الرماية واردة في مورد بحثنا، وهو ما إذا كان المقصود 8 فراسخ ليس إلا، فإذا انقطع في الوسط وفي الأثناء ينزم الباقي إلى ما تقدم، لا يستفاد هذا من الرواية إلا بالإطلاق، وتلك الروايات مانعة عن الإطلاق. إذن فالحكم كما ذكرنا، والفرض الباقي الذي لم نتكلم فيه وهو ما إذا قطع مقدارا من الطريق، ولكن الباقي مع ما مزا بمقدار مسافتين. ومما ذكرنا علم أن حكم هذا أيضا هو التمام، لأن الباقي إذا لم يكن مسافتان لا ينزم إلى السابق لما تقدم، يحتاج إلى سفر جديد. ولكن التمام هنا أزهر من سابقه، وذلك لأن المنقطع في الفرض السابق إنما هو القصد، وإلا فالسير لم ينقطع، السير متصل. خرج من منزله فصار 8 فراسخ متصلة، ولكن انفصل بالقصد، واعتبرنا بموثقة أمار القصد واستمرار القصد، فالحكم بالتمام لعدم استمرار القصد. وأما في هذا الفرض فنفس السير تقطع، انفصل نفس السير، فرضنا أنه مشى مقدار فرسخ أو نصف فرسخ أو أقل أو أكثر، وهو عازم على عدم السفر أو متردد في السفر، فالسير الخارجي قد انقطع. مقدار منه قبل هذه المسافة ومقدار منه بعد هذه المسافة، وظاهر الأدلة أنه لا يكون التقصير إلا في 8 فراسخ الثمانية المتصلة لا الثمانية المنفصلة، وهذه الثمانية قد انفصل ما تقدم أما بقي فلا يكون مشمولا للروايات، والحكم بالتمام هنا أزهر. ومن هنا ربما ينسب أو نسب إلى بعضهم التفصيل في المسألة، أنه في المسألة الأولى حكم بالقاس وفي هذه المسألة بالتمام، ولعل صاحب الجواهر قدس الله نفسه هو المفسر. كيفما كان الحكم هنا أوضح من سابقه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المسافر الذي بدا له وبنى على الرجوع ولم يبلغ 4 فراسخ قبل 4 فراسخ، فحكمه التمام فعلا لأنه ليس بمسافرين. فهل الصلاة التي صلاها قصرا حينما خرج من بلده بعد حد الترخص، هل هذه الصلاة يكتفى بها في مقام الامتثال وقد صلى قصرا، أو أنه لا يكتفى بها لابد من الإعادة، أو إذا فرضنا أن العدول كان بعد خروج الوقت لابد من القضاء يقضيها خارج الوقت لأنه أتاها على غير وجه المأمور به؟ ذكر قدس الله نفسه أن الصلاة التي صلاها لا يعيدها، يكتفي بتلك الصلاة في الوقت فضلا عن خارج الوقت. هذا الحكم نسب إلى المشهور، بل قيل إنه لم يعلم الخلاف فيه إلا من الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الاستبصار حينما ذكر الروايات، ذكر هذا المعنى التفصيل بين الوقت وخارج الوقت، أنه يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت جمعا بين الروايات. ولعل هذا مجرد جمع لا فتوى من الشيخ قدس الله نفسه، فإن كتاب الاستبصار كتاب رواية لا كتاب فتوى. كيفما كان، الظاهر أن الحكم مشهور وأن ما صلاه قصرا لا يعيده بعد ذلك تماما، وإن كان الوقت باقيا فضلا عن خارج الوقت. واستدلوا على ذلك بصحيحة زرارة. في هذه الصحيحة يسأل زرارة الإمام عليه السلام عن حكم هذه المسألة: أم من خرج في سفر ثم بدا له فهل يعيد ما صلاه؟ قال عليه السلام: تمت صلاته ولا يعيدها. بكلمة تمت صحيحته، تمت صلاته ولا يعيدها. هذه الرواية من جهة السند صحيحة، طريق الصدوق قدس الله نفسه إلى زرارة صحيحة، والدلالة أيضا واضحة. لو كنا نحن بهذه الرواية لعملنا بها والتزمنا بأحد أمره، إما بأن قصد السفر هو الموضوع لوجوب التمام، ما دام هذا القصد موجودا يكفي هذا في وجوب القصد، ولو فرضنا أنه لم يسافر خارجا، إما نلتزم بذلك أن موضوع وجوب القصد هو قصد السفر مع الشروع في السير خارجا، ولا عبرة بالسفر الخارجي كما التزم بذلك غير واحد، بل المشهور في قصد الإقامة أنه المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وجوب التمام مترتب على قصد الإقامة والعزم على الإقامة، واقع الإقامة غير معتبر. فإذا قصد الإقامة وصل، بل لابد من أن يصلي تماما، ولو فرضنا أنه في علم الله يرجع بعد ذلك، ولا يحتاج إلى الإعادة جزما، لو صلى تماما ثم بعد ذلك رجع عن قصده وبنى على عدم الإقامة في البلد، إما نحمل على ذلك أو نحمل على الإجزاء وأن الفرد الخارجي وهو الصلاة قسرًا، وإن لم يكن مأمورا به في الواقع إلا أن الشارع اكتفى بذلك ولو امتنانا تسهيلا ما صلاه بعد ذلك، يعني مسقط عن المأمور به لا أنه مأمور به واقعا. كيف ما كان، لو كانت الرواية غير مبتلا بالمعارض لعملنا بها وقلنا بالإجزاء بأحد وجهين، ولكنها مبتلا بالمعارض. أولا مبتلا بمعارضة صحيحة أبي بلاط، ففي هذه الصحيحة أين هذه المسألة؟ سأل الإمام عليه السلام فأجاب بأنه يقضي كل صلاة صلاها قصرا، وقد حمل هذا على القضاء المستلح يعني في خارج الوقت، مع أن هذا بلا وجه، لأن القضاء استعماله في الروايات وفي الآيات، در روايات كثيرة القضاء بمعنى الإتيان، قضوا مناسكهم أي أتوا مناسكهم، الحائض بل الحائض لا بل لا تقض السلام ولا الصيام، يعني لا تعمل لا تأتي به. كلمة القضاء بمعنى الإتيان خارجا، فليس القضاء في الروايات بمعنى القضاء المصطلح عندنا يعني الإتيان بالفعل خارج الوقت. يسأل أبو بلاط، يسأل الإمام عليه السلام عن الذي صلى قصرا ماذا يصنع، فيجيب سلام الله عليه بأنه يقضي بكل ما سلاه قسرا يقضيه تماما في محله ثم يتحرك. فليس فيها ليست هذه الرواية واردة في خصوص القضاء، غايته أن يدنى الإطلاق فيقال إن قضاء يأتي به في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء مستلها، فهو شامل لكل الفرزين للإعادة وللقضاء، يعني القضاء المستلح. على هذا التقدير هذه السيئة لا بد من رفع اليد عن إطلاقها، يعني عن القضاء في خارج الوقت، لما يأتي إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسافر أن المسافر كل ما صلاه بل قصرا في خارج الوقت إذا كان عن جهل أو نسيان لا يجب القضاء في خارج الوقت، وإنما يجب الإعادة في الوقت إلا في مورد واحد على ما يأتي بعد ذلك. وأما في غير ذلك المورد الواحد القاصد للإقامة إذا قصد الإقامة وصلى قصرا جاهلا بالحكم، هنا أيضا الظاهر أنه لا عادة له. وأما في غير ذلك من الموارد فالجاهل يجب عليه العادة، وكذلك الناسي، إلا فيما إذا كان العلم أو التذكر في خارج الوقت فلا يحتاج إلى القضاء على ما يأتي. فبما دل على سقوط القضاء خارج الوقت نرفع اليد عن سيئة أبي بلاد، فيبقى مورده الإعادة في الوقت، إذن يعارض سيئة زرارة. سيئة زرارة دلت على أنها تمت ولا يعيد صلاته، وصحيحة أبي بلاد دلت على وجوب الإعادة ولزوم الاتيان بها. حينئذ الصحيحتان تصبحان متعارضتين، ولا يمكن الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب كما صنعه صاحب الوسائل وغيره. فإن الأمر بالإعادة وعدم الإعادة متعارضان على ما تقدم غير مرتين. ليس الأمر بالإعادة أمرا نفسيا حتى يقال بأن الإعادة مستحب، بل الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. يعيد يعني فاسد، لا يعيد يعني صحيح. كيف يمكن الجمع بين الصحيح والفاسد بالحمل على الاستحباب؟ فهذا الأمر لا يمكن. ألا أن صحيحة زرارة معارضة بصحيحة سليمان بن حفص المروزي، وهذه الرواية بين رميت بالزعف باعتبار أن سليمان بن حفص المروزي لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات، فيكون تصحيح ابن قولبه والحكم بوثاقة رواة كتابه كافيا في وثاقة هذا الرجل. سليمان بن حفص المروزي ثقة بشهادة ابن قولبه، فتصبح الرواية رواية صحيحة، وفي تلك الرواية أمر بالإعادة في الوقت بالإعادة لا بالقضاء، فهذه الصحيحة أيضا تكون معارضة لصحيحة زرارة. إن جعلنا عمل المشهور برواية وعدم عملهم برواية مرجهة، أو قلنا بأن إعراض المشهور مثلا إن ثبت الإعراض موجبا لسقوط الرواية، فهين إنسان العمل على صحيحة زرارة. وأما إذا لم نقل بشيء من ذلك كما هو الصحيح، إذن الروايات متعارضة، ومن جهة التعارض وعدم الترجيح يتساقطان كما هو الأصل، فتصل النوبة إلى الروايات الأولية، إلى الأصل الأولي، من أن القصد إنما هو في بريدين وفي ثمانية فراسخ. فإذا كشف عدم تحقق هذا الموضوع لا بد من الإعادة في الوقت، لأنه لم يأس بالمأمور به، يعني كشفه بعدوله عن سفره، إما بالعزم على عدم السفر أو بالتردد من السفر ينكشف أنه من الأول لم يكن مأمورا بالقصد وإنما كان خطأ واشتباها، فلا بد من العادة، بل طبقا للروايات الكثيرة المتعددة أن القصد إنما هو في ثمانية فراسخ، وحيث هذا ليس لم يكن يعني لم يتحقق هذا المعنى فالحكم هو التمام والإجزاء يحتاج إلى دليل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا قصد المسافة رسلنا قصرا ثم بعد ذلك رجع عن قصده، فهل يعيد ما سلاه قصرا أو أنه يكتفي بما سلاه ولا يجمع عليه في الإعادة؟ قل إن صحيحة زرارة قد دلت على عدم لزوم الإعادة وأن الصلاة قد تمت ولا يعيدها، ولكنها معارضة بروايتين بصحيحة أبي بلاد باعتبار أن القضاء المستعمل في الروايات والمستعمل في الآيات الكثيرة المراد من القضاء الإتيان، فإذا قضيتم مناسككم فاقضوا ما أنت قاض، غير ذلك من الآيات والروايات أيضا كذلك. المراد بالقضاء ليس هو القضاء المستلح، وإنما هو المراد به هو الإتيان، إذن تكون الصحيحة صحيحة زرارة معارضة بصحيحة أبي بلاد، وعلى تقدير أنها مطلقة القضاء من الإعادة والقضاء المستلح خارج الوقت، نرفع اليد عن صحيحة أبي بلاد بما دل على عدم القضاء إذا صلى قصرا ناسيا أو جاهلا، يعني غير عالم ومتعمد، فلا قضاء عليه، فتختص الرماية يعني صحيحة أبي بلاد تختص بالإعادة فتكون معارضة لصحيحة زرارة، وأيضا معارضة صريحا بما رواه سليمان بن حفص المروزي أو حفص بن سليمان بن حفص، رواه سليمان بن حفص المروزي، وقلنا إن هذه الرواية قد رميت بالذات باعتبار أن سليمان بن حفص لم يرد فيه توثيقون، ولكن ذكرنا بما أنه وارد في أسناد كامل الزيارات فمن هذه الجهة يحكم بوثاقتها، لأن ابن قولبي ملتزم بأن لا يروي في هذا الكتاب عن المعصومين شيئا إلا برواتها ثقات، وسليمان بن حفص ورد في أسناد كامل الزيارات، من هذه الجهة يحكم بوثاقته، ولكن قد يتأمل في ذلك باعتبار أن المروي في كتاب كامل الزيارات سليمان بن حفص عن الرجل ولم يذكر فيه الإمام، فمن المحتمل أن يكون المراد من الرجل شخص آخر، فلم يثبت أن هذا يروي عن المعصوم في كتاب كارم الزيارات حتى يحكم بوثاقته، وقد روى في كامل الزيارات بعد هذه الرواية رواية أخرى عن سليمان بن حفص المروزي عن المبارك، فلعل المراد بالرجل غير الإمام، إذن لا يمكن الحكم ببساقته لعدم ثبوت أنه روى عن المعصوم سلام الله عليه، ولكن الظاهر أن المراد بالرجل كما في غير واحد من الروايات المراد بالرجل والمعصوم سلام الله عليه، ولو كان المراد غير المعصوم لم يكن مجال للتعريف، بل لابد أن يقول عن رجلين من هو الرجل المعهود الذي يروي عنه سليمان بن حفص، يعني العهد الذهني مثلا في مقابل المرأة سليمان بن حفص عن الرجل يعني غير المرأة مثلا، خب بعيد، فلا بد أن يكون هنا عهد خارجي، والمراد يكون هو الإمام عليه السلام كما في عدة من الروايات، يعني الروايات كثيرة أنه يقول سألت الرجل أو قال الرجل. العهد علامة أن المراد به هو المعصوم سلام الله عليه. بل إن هذه الرواية على حسب ما فحص عنه بعضهم موجود في الكافي والتهذيب أيضا بعنوان الرجل سليمان بن حفص المروزي عن الرجل، فليس المراد شخص مجهول يعني عن رجل من الرجال، بل المراد هو المعصوم، بل في الاستبزار على ما ذكره بعضهم في الاستبزار عن الحسن العسكري سلام الله عليه، أين الرواية المراد بالرجل هو الحسن العسكري سلام الله عليه، فلا يستشكل في الرواية من هذه الجهة اشتباك نجده بس بذل ما يتوبه
بله.
خب سند ما سند نمیخوایم، این روایت نمیخوایم، همین سند. المقصود ان هذه السند هذا السند بعينه يعني سند كامل الزياره على ما يقوله الشيخ المجسري في كتاب الاستبزار عن الحسن العسكري سلام الله عليه، اذا لا يناقش من هذه الجهه، فالظاهر ان المراد بالرجل هو المعصوم سلام الله عليه وهو العسكري سلام الله عليه، إذن يحكم بوثاقة هذا الرجل سليمان بن حفص فتكون معارضة لصحيحة زرارة. ومعلوم أنه إذا وصلت النوبة إلى التعارض والتساقط ولم يكن في البين ترجيح للأخذ بأحدهما، مقتضى الروايات والقواعد الأولية لزوم الإعادة، لأن موضوع القص وهو ثمانية فراسخ لم يتحقق في الخارج، بل كان هذا تخيل أنه ثمانية فراسخ مقتضى موثقة عمار وغير موثقة عمار حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، لا يكون مسافرا إلا بذلك، وهذا لم يسر ثمانية فراسخ فلم يكن موضوعا للقص فيجب عليه التمام فلا بد من العادة. وأما القضاء فسيجيء قريبا إن شاء الله تعالى في أحكام صلاة المسافر، هنا نبين أن من صلى قصرا جاهلا أو ناسيا إذا كان في الوقت يعيد إلا في مورد واحد، وفي خارج الوقت لا يعيد القضاء، لا يحتاج يسقط القضاء، وسيجيء الكلام فيه. ثم ذكر قدس الله نفسه شرطا رابعا للقصر، وهو ما إذا لم يكن المسافر قاصدا للإقامة أثناء سفره أو مروره بوطنه، كما إذا كان له وطن آخر مثلا، أو فرضنا أنه خرج من بلد كان قاصدا للإقامة فيه وأراد المرور إلى وطنه في الطريق، لا بد في الحكم بالتقصير من أن لا يكون المسافر قاصدا لأحد أمرين، فإذا كان قاصدا لأحد هذين الأمرين لم يقصر من أوله لأنه غير قاصد للمسافة. أما بالنسبة إلى المرور بالوطن فالأمر واضح، وذلك لأن المار بالوطن إذا دخل وطنه ومر بوطنه لا يصدق عليه عنوان المسافر، مقتضى ما دل عليه صحيح موثقة عمار حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فلا يكون من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، بل يكون مثلا ثلاثة فراسخ أو خمسة فراسخ أو أقل أو أكثر منزله أو قريته في وسط الطريق، فهو ليس بمسافرين فلا يترتب عليه الحكم، مضافا إلى ما نذكره في غير الوطن. وأما بالنسبة إلى قاصد الإقامة، لو فرض أنه قاصد للإقامة أثناء السفر أثناء الثمانية
أيضا قد يقال بأنه ليس بمسافر، غاية الأمر ليس بمسافر قاصد الإقامة شرعا، لا أنه ليس بمسافر عرفا، إلا عرفا معلوم أنه مسافر، ولكن السفر الشرعي لا يتحقق بقصد الإقامة. وهذا هو الكلام المعروف، أن قصد الإقامة قاطع للموضوع أو قاطع للحكم، تخصيص أو تخصص، أو عبر بالورود، تعبد شرعي، يعني الشارع لا يرى هذا مسافرا وإن كان مسافرا عرفا. قد يقال بما أن الإقامة يعني المحل الذي أقام المسافر فيه لا يصدق عليه المسافر شرعا، ليس من المسافر الشرعي، فلذلك حكمه حكم الأول، مار بوطنه يعني يخرج عن عنوان المسافر، وقبله وبعده ليس بمسافة على الفرض، أو إذا كان بعده أو قبله مسافتان خارجنا محل الكلام ينقطع الحكم. كلامنا في ثمانية فراسخ، قاصد ثمانية فراسخ لابد أن لا يكون متقللا بقصد الإقامة عشرة أيام، فإن هذا ليس بمسافر شرعا وإن كان مسافرا عرفا. ولكن هذه الدعوة لم يثبت بأي دليل، يعني قطع الموضوع، فإنه لا يظهر من شيء من الروايات تصرف الشارع في موضوع المسافر، والتعبد بأن هذا ليس بمسافر لم يثبت هذا بأي دليل، وإنما هو تخصيص في الأدلة المسافر إذا قصد الإقامة يتم صلاته، تخصيص في الحكم، تقييد لموضوع الحكم بالقصد، لا أنه تنزيل مثل قوله عليه السلام الفقهاء خمر استسقر الناس مثلا، ليس من هذا القبيل. لم يرد في شيء من الروايات أن المقيم ليس بمسافرين، لا ابتداء بلا تقريرا، في جميع الروايات فرز أنه مسافر غايته أنه يتم صلاته ولا يقصر، كالمتردد 30 يوما، إذا بقي في مكان 30 يوما يتم صلاته، أو كالمسافر لأجل السيد الأهوان، أو العاصي باسم سفره مثلا، كل ذلك من باب التخصيص، لا أن السفر إذا كان معصية فليس هذا بسفر شرعا. الشارع لم يتصرف في الموضوع، وإنما تصرف في الحكم وخصص وجوب التقصير بموارد خاصة. نعم، إن هنا رواية واحدة وهي صحيحة زرارة، قد دلت على التنزيل صريحا، وأن المقيم في مكة 10 أيام، من قدم مكة قبل التروية 10 أيام فهو بمنزلة أهلها. حكم هذا حكم الأهل، أي أثر يترتب على أهل مكة هذا الأثر يترتب. وفي هذه الرواية بل توضيح بعد هذه الجملة فهو بمنزلة أهلها، توضيح بأن التنزيل تنزيل في تمام الآثار لا في خصوص الصلاة تماما، وإلا فيمكن أن يقال أنه بمنزلة أهلها يعني يتم صلاته، كما أن أهل مكة يتمون صلاتهم، كذلك القادم إلى مكة قبل التروية 10 أيام هذا أيضا يتم صلاته. ولكن زيل الرماية يقول أنه إذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته، لأنه مسافر كما تقدم، ذاهب 4 فراسخ وجائي 4 فراسخ، على ما تقدم قبلا في المسافة التلفيقية. هذه الرواية في ضمن تلك الروايات في الباب 3 من المسائل في صلاة المسافر، إذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته، ذاهبا و جائیا، البته هذا اللفظ غیر موجود به روایه، انا اقول ذاهبا و جائیا، حتی اذا زار البيت رجع و دخل مکه، اذا زار البيت اتم صلاته لانه وطنه بمنزله الوطن، بعد الرجوع من سفره الى محل اقامته يتم صلاته لانه دخل وطنه، وطنه التنزيلي، وطنه الشرعي نعبر يعني تنزيلا. فاذا خرج الى منى لاجل البيتوته ايضا يتم صلاته لانه لم يخرج الى السفر. منى تقريبا بمقدار فرسخ من مكه، ولم لم لم يقصد يعني لم يخرج الى المسافه، خروج الى ما دون المسافه فيتم صلاته. هذه الروايه الصحيحه وهي صحيحه زراره واضحه الدلاله على التنزيل، الا ان المقيم بمنزله اهل البلد فيجري عليه ما يجري على اهل البلد. فمعلوم ان اهل مكه إذا قصدوا السفر من محل وكان مرورهم بمكة قلت طبعا لا يقصرون صلاتهم لأنهم يمرون على الوطن، فهذا أيضا كذلك. فعموم التنزيل يقتضي أن يكون المقيم بمنزلة الأهل أهل البلد، فهذا يكون قطعا موضوعيا تخصصا لا أنه يكون تخصيصا. غاية الأمر تخصص بالتعبد يعبر عنه بالحكومة مثلا. هذا ليس بمسافر شرعا وإن كان مسافرا بل عرفا، ولكن هذا لا يمكن الالتزام به، ولا نذكر أن فقيها التزم بذلك، ولا بد من أن لا يلتزم. بل وجه في ذلك أن الرواية هذه الصحيحة واردة في خصوص مكة، فإن قلنا إن المشهور يعني جميع الفقهاء لم يلتزموا بذلك بهذا خلاف الإجماع مثلا، فلا بد من إلغاء الرواية لأجل أنه خلاف الإجماع، لأنه لا يحتمل أن يكون المسافر إذا رجع إلى محل إقامته يتم صلاته. المقيم في مكان إذا خرج وسافر ثم رجع يحتاج إلى إقامة جديدة، لا يكفي الإقامة الأولى في الحكم بالتمام بعدما فرضنا أنه سافر سفرا شرعيا. فإن كان هذا الإجماع تم نلغي الرواية لأنه خلاف الإجماع، فلا يمكن العمل بها، لا يمكن هذا التنزيل الذي هو صريح في التنزيل لا بد من إلغائه. وإذا فرضنا أن الإجماع لم يتم ولم نقطع بالحكم، قم نعمل بالرواية لا بأس به، لكن مورده خصوص أهل مكة، من أين تعدى إلى سائر البلاد؟ لعل هذا من جهة خصوصية مكة لشرف مكة، ومكة مخصوصة بأحكام، هذا أيضا يكون من أحكامه، كما أن المسافر يتخير فيه بين التمام والقصر من مقتضاته من مقتضات مكة والمدينة وحرم الحسين سلام الله عليه ومسجد الكوفة، فليكن هذا أيضا من مقتضاته، أن من قصد الإقامة في مكة هذا حكمه التمام بعد رجوع أيضا. التعدي من المورد إلى غير المورد لا بد أن يكون بالقطع بعدم الفرق، من جهة القطع بعدم الفرق بين مكة وغير مكة لا بد من التعدي، ليس لنا هذا القطع، بل لا نحتمل أن يكون الكوفة أيضا كذلك، الحلة أيضا كذلك. إذا قصد الإقامة في البصرة مثلا ثم خرج إلى بلد آخر مسافة رجع إلى البصرة لا يقصر في لا يتم في صلاته جزما. فغاية الأمر أن نعمل بهذه الرواية في موردها وهو مكة، وغير المورد لا يمكن إدراجه، فهذا يسقط. فإذا سقط هذا يبقى التخصيص، البلد الذي قصد فيه الإقامة تخصيص، إذا كان تخصيصا يجري فيه ما تقدم من أن ظاهر الروايات أن يكون الثمانية متصلة، فإذا انفصل الثمانية بالحكم بوجوب التمام ذم الباقي إلى الماضي يحتاج إلى دليل، فالحكم يكون على القاعدة. يعني المسافر إذا قصد الإقامة أثناء الثمانية فهو محكوم بالتمام هناك، إذا كان محكوما بالتمام فالحكم انقطع. الحكم بالقصر في ثمانية فراسخ مبدأه الوطن ومنتهاه المقصد الذي قصده. هذه الوحدة قد انسلمت، لم تبقى الوحدة في البين قطع. إذن ما هو الدليل على ذم الباقي إلى الماضي يجري فيه ما تقدم؟ فالحكم والتمام كما ذكره مقدس الله نفسه، لأن موضوع الحكم الثمانية المتصلة لا الثمانية المنفصلة.
يا الله يا رحمة، السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صحيحة الزرارة دلت على أن من قدم مكة قبل التربية بعشرة أيام فهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته، وإذا رجع إلى مكة وزار البيت يتم صلاته، إذا خرج إلى منى بعد ذلك أيضا يتم صلاته لأنه ليس بمسافة. هذه الرواية صريحة في التنزيل، وأن القاصد للإقامة غير مسافر شرعا وهو بمنزلة أهل مكة. قلنا إنه لا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها، فغاية الأمر أن نلتزم بها في المورد على تقدير العمل بها وعدم كون إعراض المشهور مسقطا للرواية عن الحجية، بل لم يوجد قائل بذلك، وأن القاصد للإقامة بمنزلة الأهل إذا رجع إليها من سفرين إلى ذلك البلد من سفرين يتم صلاته. الأمر كما ذكرنا، ونزيد على ذلك ما تقدم منا غير مرتين من أن المسألة إذا كانت من المسائل التي يكثر الابتلاء بها عدم التزام الفقهاء نوعا بذلك كاشف قطعي عن عدم الوجوب، وإلا لكان الأمر من الواضحات وسمينا هذا بالدليل الخامس. قلنا إن التسالم على شيء وعدم الالتزام بخلافه مع كون المسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها لو كان واجبا أو كان محرما في الأحكام الالتزامية نستكشف كشفا قطعيا بعدمه، وإلا لكان الحكم من المسلمات ومن الواضحات. ومن المعلوم أن قصد الإقامة في مكة من الأمور التي يكثر الابتلاء بها، ولا سيما في الأزمنة السابقة التي لم يكن السير بالطائرة ونحو الطائرة، كانوا بالجمال ونحو ذلك، فيأتون مكة قبل التروية بعشرة أيام أو أكثر، وفي الروايات إذن شاهد على ذلك. فلو كانت هذه المسألة صحيحة، يعني من كان قاصدا للإقامة في مكة عشرة أيام ثم خرج إلى عرفات ثم رجع إلى مكة يتم صلاته، كان هذا من الواضحات التي يعرفها أغلب المكلفين، مع أنه لا قائل بذلك، فهذا يكشف كشفا قطعيا عن خلل في الرماية، فلا بد من رد علم الرواية إلى أهلها. واستدراك أما تقدم في من خرج إلى السفر ثم بدا له وعزم على الرجوع قبل أربعة فراسخ، وقد فرضنا أنه صلى قصرا، فهل يعيد ما صلاه قصرا تماما باعتبار أنه استكشف عدم سفره وأنه لم يكن مسافرا، أو يكتفي بما صلاه كما نسب إلى المشهور وأنهم قالوا بالإجزاء في ذلك في هذه المسألة؟ ذكرنا في هذه المسألة أنه لا يجب القضاء لما يأتي من الروايات الدالة على عدم القضاء في خارج الوقت فيما إذا صلى قهرا، وكان هذا الذي ذكرناه اشتباها في التطبيق، هذا حكم من صلى تماما. إذا كان جاهلا بأصل الحكم لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت، وإن كان عالما بالحكم وكان جاهلا بخصوصياته أو جاهلا بالموضوع فلم يدري أن هذه مسافة، مثل ما إذا سافر إلى الحلة مثلا معتقدا أنها خمسة فراسخ فصلى تماما فانكشف بعد الوقت أنه كان مسافة، لا يعيد صلاة، لا يقضي صلاته في خارج الوقت. هذا حكم من صلى تماما ثم انكشف الخلاف، إذا كان انكشاف الخلاف في غير جاهل الحكم الذي لا يعيد، إذا كان في الوقت يعيد وإذا كان في خارج الوقت لا يعيد. وأما من صلى قصرا جهلا ففيه روايتان، إحداهما في قاصد الإقامة كما ذكرنا، إذا فرضنا أنه قصد الإقامة ولكن لم يكن يدري أن قاصد الإقامة يصلي تماما فصلى قصرا لجهله بالحكم، صحيحة سفران دلت على الإجزاء وأنه يجتزي بما صلى، وإن كان هذا خلاف المشهور. إن قلنا بأن إعراض المشهور ومخالفة المشهور مسقطة للرواية عن الحجية فنلغي الرواية وإلا نعمل بها في موردها، هذا مورد. المورد الثاني ما ورد من صحيحة محمد بن إسحاق أو موثقة محمد بن إسحاق باعتبار أنه نسب إليه أنه واقفي، على كل حال ثقة، رواه الصدوق قدس الله نفسه والسند معتبر، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان معنا امرأة في السفر وكانت تصلي صلاة المغرب ركعتين قصرا ذاهبة وجائية، حكم سلام الله عليه بأنها لا تقضي صلاتها ولا تعيد الصلوات التي صلاها. هذه الرواية طبعا كانت جاهلة، المرأة الجاهلة صلت صلاة المغرب ركعتين، فحكم سلام الله عليه بعدم القضاء، ولكن الرواية في موردها غير معمول بها جزما ولا يمكن العمل عليها بلا إشكال، ولا بد من رد علم هذه الرماية مع صحة السند إلى أهلها، لأن صلاة المغرب ليس فيها تقصير. الرمايات دلت الرمايات الكثيرة على أن القاء تقصير إنما يكون فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ست ركعات التي أربع منها في الظهرين وركعتان في العشاء، وأما بقية الصلوات صلاة المغرب وصلاة الفجر ليس فيهما تقصير أبدا، فهذا قد نقص من فرض الله، لا يجري على ذلك حكم القصر، فالرماية في موردها ساقطة ولا بد من رد علمها إلى أهلها، فكيف بأن نتعدى منها إلى غير موردها؟ في موردها لا يعمل بها، فكيف في غير المورد؟ إذن لا دليل على أن الجاهل بالحكم إذا صلى قصرا ثم بعد ذلك انكشف الخلاف في خارج الوقت كان جاهلا بالحكم وتخيل أن وظيفته القصر فصلى قصرا وبعد ذلك انكشف الخلاف في خارج الوقت أن وظيفته كانت التمام هذا لابد فيه من القضاء لم يدل دليل على عدم القضاء في خارج الوقت. إذن ما استشهدنا به من بلي قلنا أنه يأتي في أحكام القضاء في أحكام صلاة المسافر عدم القضاء على الجاهل هذا خاص بالمتم من أتم صلاته جاهلا ببعض الخصوصيات أو ناسيا أو جاهلا بالموضوع هذا هو الذي يأتي إن شاء الله تعالى أنه إذا انكشف له الخلاف في الوقت يعيد وإذا انكشف الخلاف خارج الوقت لا يقضي وأجنبي عن باب القصر. إذن لابد من ملاحظة التعارض بين صحيحة زرارة وصحيحة أبي بلاد وصحيحة سليمان بن حفص المروزي بناء على ما ذكرناه من أنه ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات. أما صحيحة زرارة فقد دلت على أنه لا يعيد الصلاة. سأل الإمام عليه السلام عن من خرج للسفر ثم لم يتهيأ له السفر فبنى على الرجوع، حكم سلام الله عليه بأنه لا يعيد صلاته التي صلاها قصرا. هذه الرواية الصحيحة بالدلالة المطابقية تدل على عدم الإعادة في الوقت وبالدلالة الالتزامية تدل على عدم القضاء في خارج الوقت. إذا لم تكن الإعادة في الوقت واجبة طبعا لا يكون القضاء في خارج الوقت بل واجبا، لأن القضاء حكم الفوت في الوقت إذا لم يفوت في الوقت أتى بالمأمور به، ولو كان الانكشاف في الوقت لم تكن حاجة إلى الإعادة. فالرماية تنفي الإعادة في الوقت وتنفي القضاء في خارج الوقت، إحداهما بالدلالة المسابقية والآخر بالدلالة الالتزامية. وأما صحيحة أبي بلاد فهي على عكس ذلك، صحيحة أبي بلاد واردة في البدا بعد خروج الوقت. مورده هذا أنه خرج من بلده عازما للسفر فصلى صلاة الظهرين أو العصر فقط، مثلا يمكن كان مصلي صلاة الظهر صلاة النهار، صلى صلاة النهار قصرا ثم دخل الليل فبدا له أن يرجع، حكم سلام الله عليه بقضاء ما صلاه قصرا. ما ذكرناه من أن القضاء مستعمل بلي في مطلق الأداء، فالأداء دون القضاء المصلى صحيح، معنى القضاء هو الإتيان، إلا أن مورد الرواية هو الإتيان في خارج الوقت، لأنه فرز أن السفر كان في النهار فصلى صلاة النهار ثم دخل الليل فبدا له فبنى على أن يرجع إلى محله بدا له عن السفر، فقال سلام الله عليه يقضي كل صلاة صلاها بتقصير، ويقضي في محله قبل أن يتحرك من مكانه، ويدل على فورية القضاء هذه الرواية. فمورد الرواية هو القضاء، لزوم القضاء خارج الوقت بالدلالة المطابقية تدل على وجوب القضاء، وبالدلالة الالتزامية تدل على وجوب الإعادة. إذا كان القضاء واجبا فالإعادة أيضا تكون واجبة بطريق أولى، لو كان الانكشاف في خارج الوقت موجبا للقضاء معناه أنه لم يأتي بالمأمور به ولذا يقضي، فالانكشاف في الوقت أيضا يكون موجبا للإعادة لأنه لم يأتي بوظيفته. إذن بين الصحيحتين، بين صحيحة زرارة و صحیحة ابی ولاد مباینتون المعارضه بین النفی و الاثبات فی کل القسمین، یعنی فی الاعاده و فی القضائم. ان صحیحة زراره تثبت الاعاده ابتداء و القضاء بله، یعنی تنفی الاعاده ابتداء فتنفی القضاء بالدلاله الالتزامیه. صحیحة ابی ولاد یثبت القضاء ابتداء فیثبت الاعاده بالدلاله الالتزامیه. اذن الصحیحتان متعارضتان. و کذالک صحیحة سلیمان ابن حفص ایضا معارضه لصحیحة زراره و تدل على لزوم الاعاده في الوقت ما ثبت في صحيحة زراره من عدم الاعاده هذا حكم فيه بالاعاده. و قلنا ان الحمل على الاستحباب في هذه الموارد غير ممكن، الكلام في الصحة والبطلان يعيد ولا يعيد كاشف عن البطلان و عدم البطلان، يقضي و ياتي بلی ما فاته کل صلات فی مکانه معناه بطلان ما ذکره. فاذا کانت الرمایات متعارضه فینتهی الامر للترجیح، ان لم یکن ترجیح یسقط. ذکر بعضهم على ما فی الحدائق ان صحیحة ابی ولاد او روایت سلیمان ابن حفص، محل الكلام روایت سلیمان ابن حفص، محمول يمكن حملها على التقيه كانه بل تخيل ان العامه قالوا بل قالوا بعدم الاجزاء، ولذلك تكون الروايه الداله على عدم الاجزاء موافقه لهم. كتب المعلق حفظه الله في ذيل الحدائق كتب ان في كتاب المغني الذي هو بال متعرض لآراء الفقهاء فقهاء العامة هنا كتب كأنه على نحو التسالم في كتاب المغني أنه لا يعيد صلاته من خرج إلى سفرين وصلى قصرا ثم بدا له، لا يعيد ما صلاه قصرا، ولكن عند الرجوع يتم صلاته إلا إذا كان مسافة. هكذا ذكر بله كتب في التعليق في تعليق على الهدائق. فيعلم من ذلك أن فتر العامة على الإجزاء لا عدم الإجزاء. لو ثبت هذا كانت صحيحة الزرارة موافقة للعامة حكم بالإجزاء بأنه لا يعيد، لا صحيحة أبي ولاد، فالترجيح يكون لصحيحة أبي ولاد التي دلت على عدم الإجزاء وأنه لا بد من الإعادة. وكذلك رواية سليمان بن حفص المروزي. فإن تم هذا هو كتاب المغني حسب الظاهر يعتمد عليه في نقل الآراء، مغني نحو نيسا مغني في بله في عادل، لو ثبت هذا لكان الترجيح مع رواية مع صحيحة أبي ولاد فيعمل على طبقها فيحكم بعدم الإجزاء. ولو فرضنا أن هذا لم يثبت ينتهي الأمر إلى التساقط، فإنئذ النتيجة وجوب الإعادة للقضاء للشك في الإجزاء. إذا كان التكليف والتمام واقعا فكان هذا متخيلا أنه القصر خيال، فالمأمور به لم يأت به. إذا تذكر في إذا علم في الوقت، يعني إذا كان في الوقت هذا البدا يعيد صلاته، وإذا كان خارج الوقت فاتته الفريزة، لأنه لا يكون التقصير إلا في ثمانية فراسخ، وهذا ليس بثمان لم يكن بثمانية فراسخ. فبما أن موضوع التقصير لم يكن فلذلك يحكم بلزوم القضاء. إذن فعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحبت، فما صلاه قسرا لا بد من إعادته تماما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا سابقا أنه يعتبر
اتصال السير خارجان واستمرار القصد. فلو فرضنا أنه مر بوطنه أثناء ثمانية فراسخ أو قصد الإقامة أو لم يمر ولم يقصد الإقامة ولكن كان من أول سفره أو في أثناء سفره قاصدا للإقامة في مكان قبل ثمانية فراسخ أو كان قاصدا للمرور بالوطن وإن كان لم يمر، ففي جميع ذلك لا يكون مثل هذا السفر ثمانية فراسخ موضوعا للتمام للقص. في ذيل ذلك ذكر قدس الله نفسه مسألتين، إحداهما ما إذا كان من الأول حينما شرع في السفر قصد أن يقصد الإقامة في مكانين قبل ثمانية فراسخ أو قصد المرور بوطن له في الأثناء، ثم بعد ذلك بداله فلم يقصد الإقامة ولم يقصد المرور على الوطن. في مثل ذلك لم يستشكل قدس الله نفسه أن ما مزى من سيره وسفره لا يحسب من الثمانية لأنه لم يكن قاصدا للسفر المتصل، فما مزى من فرسخ أو فرسخين أو ثلاثة أو أكثر كل ذلك لا يكون محسوبا. فيبقى الباقي إن كان الباقي بنفسه مسافة أو بزميمة رجوعه مسافة يقصر بعد ذلك لأنه سفر جديد، وإن لم يكن شيء من الأمرين لا بنفسه مسافة ولا بزميمة الرجوع فيتم صلاته لأن ما مزى لم يحسب وما بقي ليس بمسافة. نعم هنا كلام مبني على ما تقدم من أنه في المسافة الملفقة هل يعتبر أن يكون الذهاب أربعة والمجيء أربعة أو يكفي مطلق التلفيق وإن لم يكن أحدهما أربعة. هذا كلام آخر. فلو فرضنا أنه بقي من سفره ثلاثة فراسخ مثلا ولكن يقصد الرجوع يعني فرسخين مشى فرسخين مثلا فقصد ثلاثة بعد ذلك وخمسة للرجوع فيكون المجموع خمسة على ما ذكرناه لا يقصر وعلى ما ذكره قدس الله نفسه يقصر. هذا حكم آخر أنه في التلفيق يكفي مطلق التلفيق أو يعتبر أن يكون كل من الطرفين الذهاب والمجيء والإياب كل منهما يكون أربعة فراسخ. هذه مسألة أخرى أجنبية أما محل كلامنا بالفعل هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا فرضنا أنه من أول سفره لم يكن قاصدا للبقاء عشرة أيام قبل ثمانية فراسخ ولا المرور بالوطن ولكن بعد ما ذهب مقدارا فرسخا أو فرسخين بعد ذلك بنا على قصد الإقامة في مكان أو على المرور بالوطن ومزى مقدارا أفرز فرسخ فرسخين ثم بدا له عن البدا فبنا على عدم الإقامة، إذا فرضنا أن الباقي مسافة مستقلة أو بزميمة الرجوع لا كلام في أنه يقصر في صلاته لأنه سفر جديد. وأما إذا لم يكن مسافة مستقلة ولا بزميمة الرجوع إلا بزميمة ما تقدم من سفره يعني أول ما خرج لم يكن قاصدا للإقامة ولا بالمرور بالوطن ولا المرور بالوطن فهل ينزم ما تقدم إلى ما تأخر فيحسب الثمانية؟ بلي، أو أنه لا يحسب ذلك. فلو فرضنا ذهب فرسخين غير قاصد للإقامة في مكان ولا المرور بالوطن ثم ذهب فرسخين مع هذا القصد يعني مع قصد الإقامة أو المرور بالوطن ثم بدا له فقصد بعد ذلك ستة فراسخ، فهل ينزم الفرسخان السابقان على هذه الستة فيقصر في صلاته أو لا يقصر، فيه كلام أيضا تقدم استشكل قدرة الله نفسه واستظهرنا عدم القصر، قلنا لاعتبار الاستمرار والاتصال بعد ما حكم بالتمام، يعني بعد تبدل حكم القصر بالتمام يحتاج حدوث التقصير في تم التقصير. قال عليه السلام في ثمانية فراسير بعد الحكم بالتمام حكما واقعيا لا حكما ظاهريا، بعد الحكم بالتمام حكما واقعيا الرجوع إلى القصر لا بد فيه من قصد مسافة، فلا ينزم ما تقدم إلى ما تأخر. هذه هي المسألة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه. والفرق بينه وبين الأول بالمسألة الأولى أنه في المسألة الأولى لم يكن شيء يحتمل انزمامه إلى المتأخر، بل نفس المتأخر لا بد من أن يكون مسافة امتدادية أو تلفيقية، تلفيقية على الكلام. وأما في المسألة الثانية فللبحث عن انزمام المتقدم بالمتأخر وعدم انزمامه كلام. ومن هنا يظهر أن قوله قدس الله نفسه في المسألة الأولى لو كان بل من أول سفره، النقل بالمعنى لو كان من أول سفره قاصدا للإقامة قبل ثمانية فراسخ أو المرور بالوطن أو في أثناء السفر بعد ذلك ذكر حكمه، إن كان الباقي مسافة كذا وإلا فلا، كلمة أو في الأثناء سهوا للقلم جزما، لأن الأثناء حكمه غير الحكم الأول كما ذكره قدس الله نفسه. فيما إذا كان قاصدا للسفر من الأول لا يحتمل الانزمام، ولم يحتمل هو إذا قدس الله نفسه، بل حكم بالتمام جزما. إذا لم يكن الباقي مسافة حكم بالتمام مسافة ملفقة أو امتدادية، وهذا بخلاف المسألة الثانية إذا مشى مقدارا ومزى بغير قصد الإقامة ولا المرور بالوطن، فالانزمام وعدم الانزمام محل بحث. واستشكل قدس الله نفسه ثم ذكر قدس الله نفسه حكم العاصي بسفره. ذكر الفقهاء قدس الله نفسه قدس الله أسرارهم، ذكروا من غير إشكال في الجملة أن العاصي في سفره لا يقصر وحكمه التمام. ذكر قدس الله نفسه أن العصيان في السفر الذي يكون موجبا لإتمام الصلاة ولا يجوز له التقصير في صلاته يتحقق بأحد أمرين، إما بأن يكون السفر هو بنفسه معصية، سفر هو حرام شرعا، كما إذا فرزنا أن العبد منعه المولى من السفر مثلا، أو فرزنا أن الزوج منع زوجته من الخروج بدون إذنه بله فخرجت، فكان نفس السفر بنفسه يكون حراما، يعني هذا السفر البعد من الوطن الخروج من الوطن هذا بنفسه محكوم بالحرمة، أو لأمر آخر من نذر من عهد من يمين نذر أن لا يسافر وكان عدم سفره راجحا مثلا انعقد النذر، أو شرط في ضمن عقد بل شرط أحد عليه في ضمن عقد أن لا يسافر وغير ذلك، نفس السفر بعنوان من العناوين يكون محكوما بالحرمة، نفس الابتعاد عن الوطن والخروج عن الوطن قد يكون بذلك، وقد يكون لأجل أن الغاية محرمة لا لأجل أن السفر محرم، السفر في نفسه مباح إلا أنه مقدمة للحرام، يقصد بسفره هذا قتل أحد أو سعاية مؤمنين أو سرقة مثلا يخرج إلى ثمانية فراسخ أو إلى بل أكثر أن يسرق أو يقتل أحدا أو غير ذلك من المحرمات، يشتري خمرا مثلا يمزي من بلده إلى بلد آخر بينهما ثمانية فراسخ يشتري خمرا مثلا،
وغير ذلك من الغايات المهرمة في جميع ذلك لا يقصر في صلاته بل صلاته محكومة بالتمام. الحق كأنه متسالم عليه بينهم بلا خلاف، ولكن نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه أنه استشكل في القسم الأول في الروز لدعوى أن الروايات لا تدل على القصر فيما إذا كان السفر محرما بنفسه. نعم إذا كان السفر مقدمة لحرام وكانت الغاية محرمة يستفاد هذا من الروايات، وأما إذا كان السفر بنفسه محرما ينطبق عليه عنوان الحرام هذا لا دليل على بله على لزوم التمام فيه، وأنه لا يقصر في صلاته إلا أن يتمسك بالأولوية مثلا ونحو ذلك. ولكن الظاهر أنه لا مانع من استفادة ذلك مستفاد من الروايات من نفس الروايات بلا حاجة إلى دعوى الأولوية أو التسالم. رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب من لا يحضر الفقيه بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن مروان ربا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله أو رسول لمن يعصي الله، هكذا في كتاب الوسائل وكذلك في كتاب من لا يعصر الفقيه. ولكن صاحب الهدائق روى هذه الرواية أو رسولا، والظاهر أنه هو سيد، يعني إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية أو رسولا لمن يعصي الله، يعني يكون رسولا لمن يعصي الله الحاكم الجائر يبعثه ويرسله إلى مكان لحاجته أو في طلب عدو أو شهناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. هذه الرواية تارة يقرأ الكلام في سندها معبر عنها بالصحيحة في كلامهم قالوا صحيحة أبي أيوب عن عمار بن مروان، ولكن لم يتعرض صاحب الحدائق هكذا يعبر صحيحة أبي أيوب عن عمار بن مروان. عمار بن مروان اليشكري المعروف الذي هو صاحب كتاب من الثقات روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه أبو أيوب بن الخزاز وروى كتابه محمد بن سنان. عمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في مشيخة الفقيه ويقول ما رويته عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل إلى آخر سنده، وفي آخره لا يقيده بالكلبي، يقول بله إلى أن ينتهي إلى أبي أيوب بن الخزاز عن عمار بن مروان. إن كان عمار بن مروان الكلبي هو اليشكري فلا إشكال في وثاقته، وأنه ثقة وثقه النجاشي وغير النجاشي، وله كتاب راوي كتابه محمد بن سنان، إذن الرواية تصبح سيئة، يعني ما يرويه الصدوق أنا عمار بن مروان مرادي بالرواية هذه لا هذه الرواية بخصوصا. وإذا فرضنا أن عمار بن مروان الكلبي رجل آخر ولم يعلم أنه اليشكري بإن كان الراوي عن كل منهما أبو أيوب بن الخزاز روى أبو أيوب عن عمار بن مروان الكلبي كما في مشيخة الفقيه عن عمار بن مروان اليشكري، لا مانع من أن يكون الشخص الواحد يروي عن شخصين عن أشخاص عن مئات رجل يمكن يروي، واسم كل منهما عمار بن مروان، هذا عمار بن مروان الكلبي وذاک عمار بن مروان اليشكري. و بما أنه لم يثبت أن عمار بن مروان الكلبي هو عمار بن مروان اليشكري لم يعلم هذا، لعلهما رجلان
هازا رجل و ذاک رجل آخر، هازا وصفه الیشکری و ذاک وصفه الکلبی. فلم یثبت ان روایت الشیخ الصدوق قدس الله نفسه ان عمار ابن مروان الکلبی الذي له الیه طریقون لم یثبت صحت هذه الروایه. و من هنا ما ورد من تخمیس المال المخلوط بالحرام الذي يجب تخميسه عمدة الروايات، عمدة ما دل عليه رواية الصدوق قدس الله نفسه عن عمار بن مروان الكلبي، لأن الشيخ الصدوق هكذا طريقه له يرويه عن عمار بن مروان، ولذا استشكلنا في ذلك لعدم ثبوت صحة هذه الرواية، وقلنا إنه على الاحتياط أن يحسب من الأمرين المظالم بعنوان مجهول مالك أو الخمس. هذا ما يرويه الشيخ الصدوق عن عمار بن مروان، يعني في كتاب الفقيه إذا قال روى عمار بن مروان فالظاهر أنه عمار بن مروان الكلبي، لأنه ذكره في المشيخة وقال ما رويته عن عمار بن مروان الكلبي، عن عمار بن مروان الكلبي فقد رويته عن محمد بن بلي محمد بن موسى المتوكل، عن سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الهميري، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن عمار بن مروان. فهذا السند بله، يعني هذه ما يرويه عن عمار بن مروان بهذا الطريق لا يمكن العمل به لعدم ثبوت أن عمار بن مروان واليشكري والكلبي مجهول لم يترجم في كتب الرجال ولم أرى من تعرض له أبدا حتى إلى عنوانه لم يتعرض له، مجهول بل بتمام معنى الجهالة. وأما هذه الرواية، هذه الرواية لا يرويها عن عمار بن مروان وإنما يرويها عن الحسن بن محبوب، والحسن بن محبوب يروي عن أبي أيوب بن الخزاز وهو يروي عن عمار بن مروان. ولا إشكاله أن عمار بن مروان إذا لم تكن قرينتون هو عمار بن مروان لليشكري، لأنه المعروف المشهور الذي له كتاب والروايات عنه كثيرة، هذا هو المشهور. الشخص الآخر وجوده مجهول، وصفه مجهول، لم يتعرض له أبدا. فإن كان هذا الرجل فهو، وإن كان شخصا آخر فهو مجهول بتمام الجهالة، فطبعا ينصرف عمار بن مروان في سند آخر و في رواية، يعني غير ما يروي الصدوق عنه بل يرويه بطريق آخر، طبعا يكون هو عمار بن مروان اليشكري الذي هو الثقة. و مما يؤكد ذلك أن عمار بن مروان في هذه الرواية غير ذاك، فإن الذي يروي عنه الصدوق وعمار بن مروان للكلبي في طريقه كما ذكرت محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، هذا في طريقه. وأما ما يرويه الصدوق عن الحسن بن محبوب الذي فيه بلي عمار بن موسى ففي طريقه احمد بن محمد بن عيسى لا محمد بن الحسين بن ابي الخطاب، يعني الصدوق يروي هذه الروايه عن محمد بن موسى بن المتوكل، يرويه عن سعد وعبد الله بن جعفر الهميري، عن احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب. فالراوي غير تلك الراوي، وإن كان حسن بن محبوب وبعده أبو أيوب بن الخزاز مشترك في مبدئه أيضا محمد بن موسى بن المتوكل الذي هو الشيخ الصدوق مشترك، لكن في الوسط ما يرويه عن الحسن بن محبوب فيه أحمد بن محمد بن عيسى، وما يرويه عن عمار بن موسى بغير ذكر حسن المحبوب في طريقه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. إذن الظاهر أن عمار بن مروان الذي وقع في سند هذه الرواية يروي عن أبي عبد الله، الظاهر أنه منصرف
إلى المشهور المعروف الذي هو صاحب كتابين وراوي كتابه محمد بن سنان وهو ثقة فالرواية صحيحة، وإن كان ما يرويه الصدوق قدس الله نفسه عن محمد بن مروان من دون ذكر طريقين وذكر طريقه في المشيخة ذاك لم يثبت وثاقته لأنه عمار بن موسى الكلبي وهو مجهول. إذن هذه الرواية نعامل معها معاملة الرواية السيئة كما عبر في كلامهم، وإن كان يظهر من الحدائق أنه فيه تأمل أنه يقول في صحيحة أبي أيوب بن الخزاز أنا عمار بن موسى، فقاعدة أن يقول في صحيحة عمار بن موسى عمار بن مروان، فكيف ما كان فالرواية من جهة السند الظاهر أنها تامة ولا يناقش فيها، وأما من جهة الدلالة فالظاهر أن دلالته أيضا تامة ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن هذه الرواية رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسند صحيح عن عمار بن مروان، والظاهر أن عمار بن مروان هذا وعمار بن مروان اليشكري الثقه الذي هو معروف ومشهور وله كتاب وله روايات، وأما عمار بن مروان الكلبي الذي ذكره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة فهو مجهول، وطريقه إلى الحسن بن محبوب غير الطريق الذي إلى عمار بن مروان، فإن فيه محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، وفي طريقه إلى الحسن بن محبوب أحمد بن محمد بن عيسى، وهنا في هذا الطريق سعد بن عبد الله موجود وليس في ذلك الطريق، فكيف ما كان فهذا رجل آخر مجهول إن كان هو ثقة وإلا فهو مجهول، وكل ما يرويه الصدوق قدس الله نفسه أن عمار بن مروان إلى ذكر طريقين، يعني إذا قال روى عمار بن مروان فالمراد به الكلبي، وأما إذا روى رواية عن الحسن بن محبوب أو غير الحسن بن محبوب وانتهى إلى عمار بن مروان فهو عمار بن مروان اليشكري الثقة فالرواية صحيحة. ثم إن الموجود في الكافي في النسخة الحديثة وفي النسخة القديمة، يعني المتبوعة القديمة مرادنا التبع الأول والتبع الثاني، فيهما محمد بن مروان لا عمار بن مروان، محمد بن مروان، ولا يبعد أنه الزهلي البصري محمد بن مروان. فنسخة الكافي حينئذ يغاير نسخة الفقيه، وفي كليهما حسن بن محبوب بل عن أبي أيوب عن عمار بن مروان أو عن محمد بن مروان، وإن كان قبل الحسن بن محبوب الرواية مختلفة يعني السند، لكن ينتهي إلى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مروان أو عن عمار بن مروان، فيكون هذا من اختلاف النسخة. ولكن الظاهر أن نسخة الكافي وإن كان الكافي عزبات لكن النسخة فيها تحريف، والصحيح هو ما في الفقيه عمار بن مروان لا محمد بن مروان، ولذلك روى الشيخ قدس الله نفسه في التهذيب هذه الرواية عن الكليني عمار بن مروان، فنسخة الكليني التي كانت عند الشيخ قدس الله نفسه عمار بن مروان لا محمد بن مروان، وروى الشيخ قدس الله نفسه هذه الرواية عن محمد بن يعقوب بسنده وذكر عمار بن مروان، وكذلك صاحب المسائل روى هذه الرواية عن الفقيه وعن الشيخ وعن الكليني في جميعه عمار بن مروان، فيعلم أن نسخة صاحب المسائل أيضا كانت عمار بن مروان. وأما الوافي فذكر نسختين، يعني ذكر عمار ومحمد في النسخة، وكتب في الهامش أن في بعض نسخ الكافي محمد بن مروان، فيعلم أن هذا ليس من اختلاف الرواية وإنما هو من اختلاف النسخة، يعني نسخة الكافي مختلفة. إذن الصحيح ما في الفقيه عمار بن مروان وهو ثقة في الرواية صحيحة. ألا أن لو فرضنا أن جميع نسخ الكافي كلها محمد بن مروان، لو فرضنا كذلك وكان رواية الكافي محمد بن مروان، لا يمكن أن نرفع اليد عن نسخة الفقيه من جهة ما في الكافي، فإن سند الكافي إلى حسن بن محبوب ضعيف وفيه سهل بن زياد، فلم يثبت أن سهل بن أن حسن بن محبوب أخبر بذلك، يعني أخبر بمحمد بن مروان. لا يمكن أن تعارض النسخة الصحيحة يعني الرواية الصحيحة لا يمكن أن تعارض برواية ضعيفة. سند الشيخ الصدوق قدس الله نفسه سند صحيح يروي فيه عمار بن مروان، وسند الكافي ضعيف يروي فيه محمد بن مروان. إذن لا تعارض بين الروايتين. ولو تنازلنا عن هذا أيضا، فمحمد بن مروان الظاهر أنه البصري الزهلي الذي يروي عن الصادق عليه السلام، ورواياته أيضا لا بأس به بها، يعني كثيرة كثيرة الروايات، وإن كان صاحب الجمع عادل رجال المعروف جامع الروايات، وإن كان صاحب جامع الروايات ذكر أكثر الروايات في ذيل محمد بن مروان الكلبي، ولكن العنوان محمد بن مروان غير مقيد بالكلبي، وصاحب الكتاب هو الزهلي البصري. الظاهر أن محمد بن مروان المعروف وهذا كيف ما كان محمد بن مروان الذي يروي عن الصادق عليه السلام ثقة لوقوعه في أسناد كامل الزيارات أي شخص كان، فالرماية صحيحة حتى إذا كان راوي الأخير هو محمد بن مروان لا عمار بن مروان. ولكن على جميع هذه التقادير ما في نسخة شيخ الهمداني قدس الله نفسه المحقق الهمداني حماد بن مروان غلط جزمان في فقه المرحوم الهمداني حماد بن مروان، فكتب في الهامش النسخه عمار حماد غلط، اما عمار بن مروان او محمد بن مروان. اذا من جهه السند لا اشكال في الروايه، و اما من جهه الدلاله المذكور في هذه الروايه أن المسافر يفطر ويقصر إلا أن يكون رجلا بل بديد أين رواية شروع قال سمعته يقول أبو عبد الله عليه السلام من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله. الكلام في هذه الجملة في معصية الله، قلنا إن الشهيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه صاحب المدارك قدس سره، صاحب المدارك ينسب إلى الشهيد قدس سره في الروض أنه تأمل في إتمام الصلاة في من كان سفره بنفسه معصية، لا أن الغاية معصية والسفر مقدمة لا تبقث في ذلك. بله این کان اشکل علیه صاحب المدارک، بله ان الروایات شاملتون کیف ما کان لو کان هنا تعملون فهو لیس بصحیح، فان هذه الجمله قوله علیه السلام او فی معصیت الله یعنی ان یکون السفر فی معصیت الله، کما یصدق ان السفر فی معصیت الله اذا کانت المعصیت غایتا كذلك يصح أن يقال إن السفر في معصية الله إذا كان السفر بنفسه معصية، فإن الفرد داخل في الكل، هذا سفر ومعصية الله كبرا كلي، سفر في معصية أي مستاق للمعصية، كما في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، يعني إذا كان المخلوق أمر بمحرمين بما أن هذا المحرم معصية لله فلا طاعة له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الفرد داخل في الكلي يعني من مصادقه، فيقال إن هذا في العلماء، إن هذا في الأطباء، إن هذا في جزاء، باعتبار شمول الكلي وعموم الكلي يكون الفرد مصداقا له. فإذا ورد في الرواية أنه إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله، يعني سفره في معصية الله، لو لم يكن هذا مشمولا، بل يعني لو لم يختص هذه الجملة بخصوص السفر الذي هو معصية، لأن البقية بقية ما ذكر الغاية فيها معصية، وبهذه القرينة يمكن أن يقال إن هذه الجملة أو في معصية الله خاصة بما يكون السفر بنفسه معصية، وأما الغاية المحرمة فمذكورة في بقية الفقرات فقرات الرواية. لو لم ندعي الاختصاص لا أقل من الشمول أن يكون السفر في معصية الله، أي يكون السفر مصداقا لمعصية الله ويكون داخلا في معصية الله، وهذا الإطلاق شائع، دخول الفرد في الكل إطلاق شائع، كما في قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن لا وجه للتوقف، فكما أن السفر إذا كان مقدمة لحرام على ما ذكر في الرواية يسافر للسعاية بالمؤمنين، يسافر للإزرار بالمؤمنين، يسافر للسرقة مثلا أو غير ذلك، كذلك إذا كان السفر إباقا مثلا العبد، بل إباق العبد مثلا عن سيده، أو سفر الزوجة بغير إذن زوجها فيما إذا كان منافيا لحقه لحق الزوج، السفر بنفسه الابتعاد من الوطن بنفسه معصية، فيكون يتم الصلاة فيه ولو أغمزنا عن ذلك. فيدلنا على ذلك ما رواه الصدوق قدس الله نفسه وما رواه ابن أبي عمير مرسلان، روى عن الصادق عليه السلام محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يفتر الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق. الموجود يقول ورواه الصدوق مرسلان، الموجود في الفقيه بسبيل حق، إلا بل بسبيل حق يعني يكون طريقا وسفرا، ويكون هذا السبيل والطريق والسفر يكون السفر حق. هذه الرواية تدلنا أن السفر حسن، لا يكون التقصير والإفطار إلا فيما إذا كان السفر سفر حق وبسبيل حق. فيدخل حسر يدلنا على أن السفر إذا كان حراما لا يكون فيه تقصير ولا يكون إفطار. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه بسنده عن ابن أبي عمير مرسل، ولا نعمل بمرسلات ابن أبي عمير كما مر غير مر. وأما السلم قدس الله نفسه فقد ذكر هذه الرواية مسندا بسند المتقدم يعني عمار بن مروان، فكأن صاحب الوسائل قدس الله نفسه تخيل أن هذا من كلام الصدوق فنسب إليه أنه رواه الصدوق مرسلا، ليست هذه الرواية بمرسلة، بل هذه الرواية ذيل روايته عن عمار بن مروان بعد ما يروي الشيخ الصدوق بهذا السند المذكور في المسائل، هكذا يروي روى الحسن بن محبوب أين عبارة الفقيه، يقول روى الحسن بن محبوب أنا أبي أيوب أنا عمار بن مروان أنا أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول من سافر قصر وأفتر إلا أن يكون رجلا سفره إلى سيد أو في معصية الله أو رسولا، هنا في نسخة الفقيه رسول، أو رسولا لمن يعصي الله، أو في طلب عذب، أو شهناء، أو سعاية، أو زرر على قوم من المسلمين. وقال عليه السلام، هذا عبارة السلام، يقول وقال عليه السلام لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق. وقال عليه السلام، هذا كلام عمار بن مروان، يعني عمار بن مروان يروي عن أبي عبد الله الجملات السابقة ويقول قال عليه السلام، لم يعهد في الفقيه في مورد يقول قال عليه السلام مرسلا. نعم موجود، قال أبو عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله، بقية الأئمة سلام الله عليهم، قال عليه السلام بلا ذكر الفاعل، هذا لم يعهد في الفقيه أبدا. قال عليه السلام الزميمة لهذه الرواية، يعني رواية عمار بن مروان، بعدما وصلت إلى هذه الجملة أنه على قوم أو زرر على قوم من المسلمين، قال هذا عمار، وقال عليه السلام يعني أبو عبد الله عليه السلام هذه الجملة، لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حقين. فالظاهر أن هذه رواية صحيحة بالسند بعين هذا السند، ولكن صاحب المسائل كذا زعم أن هذا من كلام الصدوق نسب إليه مرسلا، قال رواه الصدوق مرسلا وليس الأمر كذلك. وأيضا يدل على ما ذكرنا أو يؤيد ما ذكرنا على وجه موثقة عبيد بن زرارة، في هذه الموثقة رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فزان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السيد أي يقصر أو يتم، قال عليه السلام يتم لأنه ليس بمسير حق أو بمسير حق. هذه الرواية الموثقة أيضا يؤكد ما ذكرناه من أن القصر ينحصر بالسير الذي يكون حقا ويكون سائغا، فكل سير لا يكون سائغا لا يكون فيه تقصير، وإنما جعلناه مؤكدا ومؤيدا لأنه يقع الكلام في أن السير حرام أو أن السيد جائز، بما ذلك يتم فيه الصلاة. إذا قلنا بأن السيد اللهوي حرام ويتم الصلاة لحرمته تكون هذه الموثقة إذا دليلا على ما ذكرنا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن السفر إذا كان بنفسه حراما لا بد من إتمام الصلاة فيه، وقلنا إنه يدل على ذلك عدة من الروايات وعمدتها صحيحة عمار بن مروان، فقد استفيد من هذه الرواية أن السفر إذا كان في معصية وكان مصداقا لذلك مصداقا للمعصية لا بد من إتمام الصلاة فيه، ويؤيد ذلك بذيل الرواية التي رواها الصدوق بن الله نفسه وبموثقة عبيد بن زرارة وغير ذلك. فالحكم ما لا إشكال فيه، والأمثلة التي ذكرها بن الله نفسه بعضها بعض الأمثلة إطلاقها مشكل بل ممنوع، فيما إذا فرضنا أن السفر مزر بالبدن مصداق للإزرار، إذا فرضنا أن الإزرار بمرتبة يحرم كإلقاء النفس في التهلكة المنهي في الآية المباركة ويلحق بمثالك ما يقرب من، فهذا يكون حراما، نفس السفر حرام، لأن السفر إلقاء النفس في التهلكة يعني إيجاد لمقدمة التهلكة، وإيجاد مقدمة التهلكة ممنوع لا لأجل أن مقدمة الحرام حرام لا لأجل ذلك، بل للنهي عنه في الآية المباركة وغير ذلك. أو ما يستفاد في بعض الموارد في الوضوء والغسل والصوم عدة من الموارد التي علم فيها أن الشارع لا يرضى بإزرار المؤمن نفسه،
ولو بمرتبة شديدة من الزرر، الزرر القليل لم يدل دليل على حرمته. فلو فرزنا أنه إذا سافر يبتلى بالحمى مثلا يوما أو يومين، أو يبتلى بوجع الرأس مقدارا، لم يدل دليل على حرمة ذلك، ولا سيما إذا كان هذا السفر لغاية مهمة من الغايات كالتجارة مثلا، أو لحج بيت الله الحرام، أو لأجل زيارة، أو لأغراض أخرى شخصية التي يهم هذا الشخص، بل يعني تلك الأغراض تهمه. ففي هذه الموارد لا دليل على أن السفر حرام، من بمجرد أنه إزرار بالبدن وإزرار بالنفس، ليس مطلق الإزرار بالبدن والنفس محرما ولم يثبت حرمته. وإن نسب هذا إلى المشهور بل ادعى عليه بعضهم الإجماع كما تعرض له الشيخ قدس الله نفسه في رسالته المستقلة في قاعدة الأزرار، ولكن لم يثبت. وقد استدل ببعض الروايات الضعيفة، تعرضنا لهذه الروايات في بحث الأصول في قاعدة الأزرار، وقلنا إنه لم يثبت شيء من ذلك. ومن جملة الأمثلة التي ذكرها قدس الله نفسه نهي الوالد ولده عن السفر، هذا أيضا لم يثبت حرمة السفر. فإن الدليل من الآيات والروايات إنما دل على لزوم المعاشرة بالمعروف والإحسان بالوالدين، وأما أنه يجب إطاعة الوالدين في كل ما يأمران به حتى إذا أمر بطلاق زوجته، وإن كان في بعض الروايات ورد هذا، وإن أمرك أن تخرج من مالك وأهلك فاخرج، إلا أنها محمولة على الاستحباب جزماً، وليس حال الولد مع والده أو والدته كحال العبد بالنسبة إلى سيده. يجب عليه أن يطيعه في كل ما يأمره به الوالد أو الوالدة، لم يثبت هذا. فإن كان السفر هذا موجبا لأذيتهما أو منافيا للعشرة بالمعروف من جهة أن أمرهما قائم به، نعم السفر يكون حراما، وإلا فلا دليل على حرمة السفر بمجرد النهي، مجرد أن الوالد لا يريد أن يسافر بلده، ولا سيما إذا كان سفره بغير طلائه بحيث لا يترتب عليه أي محذورين. فأما نهي الزوج زوجته عن السفر أو سفره بدون إذنه كما هو في المات، ولو لم ينه عنه لكن لم تستأذن زوجها في سفرها، هذا أيضا لم يدل دليلا على تحريمه. أن مطلق خروج المرأة عن البيت أو خروجه إلى سفرين فيما إذا لم يكن نشوزا ومخالفا لحق الزوج، هذا أيضا لم يدل دليلا على حرمته. فلو فرضنا أن زوجه محبوس بحيث لا يكون سفر الزوجة منافيا لحق الزوجة أبدا، أو أن زوجها غائب مثلا أو غير ذلك في مستشفى من المستشفيات، لا يكون سفر الزوجة، لو فرضنا أنه سافرت إلى كربلا مثلا زيارة الحسين عليه السلام مع التحفظ على جميع الجهات، لم يدل دليل على حرمة هذا السفر. وأن سفر الزوجة من دون إذن الزوج يكون محرما من المحرمات اللائية، ولا سيما خروجها من البيت بغير سفر، كما إذا فرضنا أنها خرجت لزيارة والدها أو والدتها أو غير ذلك من عشيرتها أو لأمر آخر. ليس مطلق الخروج عن الباب مجرد أنها خرجت من الباب كما في بعض الروايات لا تخرج من دارها، أفرز أنه بل اجتمع في البيت مقدار من التراب فأرادت إلقاء هذا التراب لا خارج الدار مثلا، خروجه من الباب يحتاج إلى إجازة الزوج، كل هذا لم يثبت. فالخروج إذا كان بعنوان النشوز ومخالفة الزوج فتكون ناشزا، نعم يكون محرما وإلا فلا، فالإطلاق محل إشكال بل منع في هذه الأمثلة. ولكن الكبرى التي ذكرها من أن السفر إذا كان حراما بنفسه ولو لانطباق عنوان محرم عليه
مثل عنوان الإلقاء في التهلكة مثلا، هذا يكون محكوما بالحرمة. ثم ذكر قدس الله نفسه القسم الثاني من سفر المعصية الذي بل يحكم بإتمام الصلاة فيه ما إذا كانت الغاية محرمة، فهذا هو القدر المتيقن الذي لم يستشكل فيه أحد من علمائنا، ويدل عليه صحيحة عمار بن مروان والروايات الأخرى التي وردت في المقام متفرقة، من أن الغاية إذا كان السفر لغاية محرمة، أي شيء إن كانت الغاية ولم يكن السفر في سبيل حق بل كان في سبيل باطلين يحكم فيه إتمام السلام. ورد شخصان عن الصادق عليه السلام فقال سلام الله عليه: أنت تقصر السلام والآخر يتم السلام، وذلك لأنك قصدتني والآخر قصد السلطان، فغايته كانت محرمة فيجب إتمام السلام، أما أنت قصدتني فسفرك سفر حق تقصر السلام، وغير ذلك من الروايات. هذا مما لا إشكال فيه في أن الغاية إذا كانت محرمة يحكم فيها في السفر بله بإتمام السلام، ولكن الحكم يختص بما إذا كانت إذا كان المحرم غاية، يعني أن يكون السفر لأجله، ويقصد ذلك ويقصد السفر مقدمة له على ما هو مورد الروايات: يسافر لسعاية مؤمنين أو للإزرار على قوم من المسلمين مثلا، أو لغير ذلك مما ذكر في شيعة عمار بن مروان وغيرها. أما إذا لم تكن المعصية غاية بل يتفق المعصية اتفاقا أحيانا في سفره يكذب يغتاب أو يترك الصلاة مثلا أو غير ذلك من المحرمات الإلهية، يعلم بذلك أنه مبتلى، أو لا سمح الله كان معتادا بشرب الخمر مثلا، كما يشرب الخمر في بلده يشرب في السفر أيضا، ولكن ليس شرب الخمر غاية للسفر، يتفق في السفر أنه يعمل ذلك، كل ذلك لا يكون موجبا لقصر الصلاة، لأن السفر ليس بمحرم لا بعنوانه ولا بعنوانه الثانوي، يعني مقدميته للحرام وقصد التوسل به إلى الحرام، كل ذلك لم يكن، بل أمر اتفاقي يتفق، وهذا لا يوجب قصر الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الغاية من السفر إذا كان ترك واجب لا فعل محرمين، فهل يلحق هذا بما إذا كان المقصود محرما أو ليس كذلك؟ ما إذا فرضنا أنه كان مدينا فسافر لئلا يؤدي دينه، فهل يكون هذا السفر سفر معصية أو لا يكون سفر معصية أو فيه تفصيل؟ فصل قدس الله نفسه بينما إذا قصد بسفره هذا ترك الواجب يسافر لئلا يؤدي دين الناس أو يأخر لا أقل في هذه السنة لا يعطي، ولو في السنة الآتية يعطي مثلا أو أصلا لا يعطي، فيما إذا قصد التوسل بسفره إلى ذلك يتم صلاته، وفيما إذا لم يرد التوسل لا يتم صلاته بل يقصر، لأن السفر لا بأس به وإن كان يرتكب محرما مقصوده ليس ذلك. أخذ قدس الله نفسه في موضوع حكمه قيودا، أحدها أن يكون الدائن مطالبا، هذا معلوم أنه إذا فرضنا أن الدائن لا يطالب فلا يجب عليه أداء الدين، سافر أم لم يسافر، هذه جهة. الثاني أن يكون متمكنا من الأداء في الحذر، فلو فرضنا أنه غير متمكن ولكن الدائن يزايق به ويطالبه فيسافر فرارا من مزايقته ومطالبته، أيضا لا بأس بذلك، لأنه لا يجب عليه أداء الدين، معسر فنظرة إلى ميسرة، والدائن يزايقه ولا يعمل بالآية الشريفة بل ربما يشتكي عليه مثلا يحبس، فرارا من المحذور يسافر أيضا لا بأس به،
وإن كانت الغاية من السفر هذا الفرار من الدائن ودفع شر الدائن، ليس في هذا ترك واجبين. القيد الثالث أن لا يتمكن في السفر من أداء الدين، فلو فرضنا أنه متمكن في سفره من أداء الدين إذن الأمر كذلك لا بأس بالسفر، إذ لا فرق بين السفر والحذر، لا يترتب على سفره شيء ولو فرضنا اختيارا لا يؤدي، لكن السفر ليس مقدمة له. المفروض أنه متمكن من الأداء ببرقية أو بغير برقية يمكنه أداء الدين وهو مسافر، هنا إذا لا إشكال فيه. فأما إذا فرضنا أن هذه القيود كلها اجتمعت، يعني الدائن مطالبون وهو متمكن في بلده من الأداء وفي خارج البلد في حال السفر غير متمكن من ذلك، فيسافر لغاية أن لا يؤدي دينه، إذا لم يكن بهذه الغاية أيضا لا بأس به. فإن المستفاد من الروايات كما قلنا ليس مطلق فعل الحرام في السفر أو ترك الواجب، بل أن يكون السفر مقدمة له ويسافر لأجل ذلك. فلو فرضنا أن سفره لا لأجل أداء الدين بل لغاية أخرى يريد زيارة الحسين سلام الله عليه، وإن كان الأمر كذلك أنه لا يؤدي الدين إذا سافر أيضا لا بأس به. إنما الإشكال في القسم الأخير وهو ما إذا كان الدائن مطالبا وهو متمكن من الأداء، إذا سافر لا يتمكن ويسافر بهذا الغرض وبهذه الغاية، اختار قدس الله نفسه أنه يتم صلاته والأمر كما ذكره قدس الروح، لا لأجل أن أحد الزدين مقدمة لعدم الزد الآخر أو عدم الزد الآخر مقدم، ليس هذا مبنيا على مسألة الزد، الأمر بأحدهما نهي عن الآخر كل ذلك لا يكون، بل مبني هاجا على أن العقل كما يحكم بقبه المعصية والعقل مستقل في ذلك، وليس هذا حكما شرعيا، الحكم الشرعي الأمر بالإطاعة في الواجبات والمحرمات أمر إرشادي لا محالة، على ما ذكرنا مرارا ولا يعقل أن يكون بل أمرا مولويا مثل أتي الله وأتي الرسول، فهذا حكم عقلي محض الذي على المولى أن يأمر بشيء وأن ينهى عن شيء، بعد ذلك وظيفة العقل. العقل هو الذي يلزم المكلف بالإتيان بالمأمور به وبالاجتناب عن المنهي عنه، هذا حكم عقلي يدرك قبح المعصية ويدرك حسن الطاعة، وهذا حكم استقلالي عقلي الشارع إذا أمر به من الأمر بإطاعة الرسول وإطاعة الله إرشادي، كما أن العقل مستقل بقبح المعصية وبحسن الإطاعة مستقل بقبح التعجيز، أيضا لا فرق في نظر العقل بين أن يأتي الإنسان محرما أو واجبا أو يعجز نفسه عن الامتثال، يعمل عملا بعد ذلك يعجز لا يتمكن، العقل لا يفرق بينهما، هما سيان من هذه الجهة في نظر العقل، تعجيز النفس عن الامتثال في ناحية الأوامر أو في ناحية النواهي، التعجيز يلحق بالعصيان، ولو فرضنا أن حال العد التكليف ساقط لا تكليف العاجز لا يمكن تكليفه، ولكن العقاب يثبت لحكم العقل بقبح التعجيز، ولا فرق في حكم العقل بين التعجيز والمعصية، وهذا معنى قولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، يعني من جهة العقاب، ولو فرضنا أن الفعل حين صدوره المحرم أو الواجب حين تركه ليس باختيارين وغير متمكن من الاتيان بالواجب، إلا أنه يعاقب على ترك هذا الواجب ويعاقب على فعل الحرام، يعني ما من شأنه حرام، وإلا بالفعل ليس بحرام لأنه غير قادر لانتهائه إلى الاختيار، حيث إنه هو عجز نفسه في حكم العقل لا فرق بين الأمرين. فلو فرزنا أن المدين عجز نفسه بسفره وهو كان متمكنا في بلده، هذا التعجيز حرام بحكم العقل. حرام يعني قبيح، البته العقل ليس مشرعه، هذا قبيح. تعجيز النفس عن الاتيان بالواجب مثل أداء الدين في مفروض الكلام، هذا بحكم العقل قبيح. فيعاقب هذا المسافر على عدم أداء دينه وإن لم يكن متمكنا. حينما سافر الخطاب سقط بعد ذلك غير محكوم بأداء الدين وهو مسافرون لعدم تمكنه، ولكن العقاب على عدم أداء الدين العقاب موجود يعاقب على ذلك، لأن التعجيز منتهي إلى الاختيار. فإذا كان التعجيز قبيحا بحكم العقل وحراما شرعا، يعني في حكم الحرام نتيجة الحرام، إذا كان السفر لهذه الغاية، إذا فرضنا أنه يسافر لغاية تعجيز نفسه، طبعا يكون السفر في معصية الله بالمعنى العام، لا أنه مستاق للمعصية، يعني مقدمة للمعصية، مثل السفر مقدمة للسعاية على مؤمنين أو للإزرار على قوم من المسلمين أو غير ذلك. فبما أن الغاية وهو التعجيز، ولو التكليف سقط، لكن عدم أداء الدين الذي بل هو محرم عليه أو واجب أداء الدين، وهذا مقدمة لذلك لتلك الغاية، بل يكون هذا سفرا محرما. فلو فرزنا أنه يسافر إلى مكان بغاية أن لا يسلي، لأنه لا يتمكن في ذلك المكان عن الصلاة، بوجه هنا جماعة يمنعوه من الصلاة بأي وجه كان، طبعا يكون هذا السفر سفر معصية، أو يسلي أو يسافر لترك واجب آخر. مثلا إذا سافر من هنا إلى الديوانية مثلا، بعد يمنعوه من سفر الحج، لا يتمكن من الحج، هذا سفر لغاية ترك واجب، وإن كان التكليف في ذلك الظرف يسقط، ولكن العجز منتهي للاختيار، فيكون هذا سفرا في غير سبيل حق وسفر باطل، فيحكم عليه بالتمام. فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكر قدس الله نفسه من أن السفر إذا كان معصية بنفسه أو كان معصية لأجل غايته، في كل منهما يحكم عليه بوجوب التمام. وقد ذكرنا أن هذا هو المستفاد من الروايات، والعمدة ما ذكرناه من رواية عمار بن عمروان. ويستفاد من هذه الرواية وغيرها ما ذكره قدس الله نفسه من وجوب التمام فيما إذا كان السفر معصية لأحد بكلا قسميه. وأما لو فرضنا أن السفر ليس بمعصية، وإنما كانت المعصية لأمر في أمر آخر أجنبي عن السفر، فهذا لا يكون محكوما بالتمام. فلو فرضنا أن المسافر يحمل معه مغصوبا، أو أن لباسه مغصوب، أو راكب على دابة مغصوبة، أو نعل دابته مغصوب كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه حتى بهذا المقدار، أو أن الأرض الذي يمزي فيها ويسير فيها الأرض مغصوبة. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يتم في صلاته بل يقصر، فإن السفر ليس بمعصية.
ورجح صاحب الجماهير قدس الله نفسه التمام في المقام. ويظهر من كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه التفصيل بين ما إذا كان المحمول أو اللباس أو المركوب مغصوبا وما إذا كانت الأرض مغصوبة الأرض التي يسير فيها. والظاهر أن ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من وجوب التقصير في جميع هذه الصور هو صحيح، وأن هذا لا يكون من سفر المعصية. بيان ذلك أن السفر بعنوانه الأولي بعنوان أنه سفر، الظاهر أنه لا يوجد مورد يكون السفر بعنوانه محرما، يعني يكون النهي متعلقا بالسفر بعنوانه، الظاهر أنه لا يتأقر في الخارج، وإنما يكون السفر محرما لأجل انطباق عنوان آخر عليه، كعنوان نهي الوالد مثلا لو كان من موارد وجوب الإطاعة، أو نهي الزوج زوجته عن السفر كما ذكرناه إذا كان منافيا لحق الزوج، أو المولى بالنسبة إلى عبده، أو إذا كان السفر إلقاء للنفس في التهلكة مثلا جعل النفس في معرض الهلاكة ونحو ذلك، فيكون السفر محرما لانطباق عنوان محرم عليه، فيصدق أن السفر في معصية الله، أو أن الغاية محرم كما ذكرنا. فكل ما فرز أن السفر كان حراما لانطباق عنوان محرم عليه كمخالفة الوالد مثلا أو مخالفة العبد لمولاه أو غير ذلك، وبصحيح يحكم عليه بالتحريم. وأما فيما إذا لم يكن السفر محرما لانطباق عنوان عليه ولم تكن الغاية محرما، يسير لزيارة الحسين عليه السلام أو لأمر آخر راجع أو مباح، ولكن ركبت دابة المغصوبة أو أن لباسه محرمون، هذا فعل آخر أجنبي عن السفر، غصبه واستيلاؤه على مال الغير وتصرفه في مال الغير حرام، ولكنه أجنبي عن السير يعني عن الابتعاد عن الوطن الذي هو معنى السفر. بهذا العنوان لا يقبل الغصب لا يجعل السير محرما، يعني السير بدله نقل بدنه من مكان إلى مكان آخر، وهذا معنى السفر، يعني يبتعد بشخصه عن وطنه، بل حرام ملازم معه كما لو فرزنا أن معه صديقا حينما خرج وأحد الصديقين يحكي له قصة كاذبة من أولها إلى آخرها من أول السفر إلى آخر السفر، فهل يكون هذا الكذب موجبا لحرمة السفر؟ فعل آخر يصدر من لسانه كاذب في قوله مرتكب للحرام، ولكن السفر ليس سفرا في معصية الله. عنواننا أحد أمرين، إما أن يكون السفر سفرا في معصية الله أو أن تكون الغاية محرمة. إذن الفرق بين ما إذا كان السفر مزرا بالبدن وما إذا كانت الدابة مغصوبة أو الأرض مغصوبة الفرق ظاهر، فيما إذا كان السفر مزرا بالبدن بذلك المعنى من الإزرار السفر حرام وإن لم يكن بعنوانه، لكن بعنوان إلقاء النفس بالتهلكة بهذا العنوان حرام، فينطبق عنوان الحرام على نفس السفر. وما إذا كانت الأرض مغصوبة الاستيلاء والكون في الأرض المغصوبة حرام، هذا الجزء ذاك الجزء الجزء الثالث أجنبي هذا عن الابتعاد، الابتعاد والبعد عن الوطن ببدنه هذا لا يكون محكوما بحرمة. فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من أن في جميع هذه الموارد يحكم عليه بالقصد، وإن كان يرتكب فعلا محرما مقارنا لسفره ثم ذكر قدس الله نفسه حكم التابع للجائر. التابع للجائر إذا كان من أعوان الظلمة فإن كان له مجبز في ذلك بأن كان مكرها. الجائر يحتاج إلى كاتب مثلا، وهذا عالم بالكتابة، عارف بالكتابة، فاختاره وأكرهه على ذلك أن يكون كاتبا عنده، أو مجبور على ذلك، مضطر إلى ذلك، لا يمكن أن يعيش بغير ذلك، أو أنه قصد بذلك أمرا حسنا، أمرا راجحا، دخل في هذا العنوان كان معينا للظالم لأجل دفع الظلم عن الناس، أراد أن يدفع الظلم عن إخوانه كما كان يفعله علي بن يقطين مثلا. هذا إذن لا بأس به، تابع للجائر، من أعوان الجائر، ولكن لا يكون هذا محكوما بالحرمة، فسفره مع الجائر مع هذا الوث يسافر بما هو كاتب له لأجل الكتابة ولأجل إعانته. لا شك في أن سفره سفر مباح في جميع هذه الصور، إذا كان مكرها أو مجبورا أو كان لغرض صحيح، في جميع ذلك يحكم بوجوب القصد لإطلاقات دليل القصد ولعدم المعصية. وأما إذا فرضنا أن شيئا من ذلك لم يكن وكان سفره بما هو معين للظالم ومن أعوان الظلمة، حينئذ كان السفر سفرا محرما فيحكم عليه بوجوب التمام. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا لم يكن معينا للظالم، يعني من أعوان الظلمة، ولكن أعد نفسه لأي أمر يأمر به هذا الظالم، كما إذا فرضنا أنه خادم لبيته لا لشغله وهو الجور، هو جائر، ولكن هذا خادم لبيته يشتري له لحما وخبزا وغير ذلك، ولكن معد لامتثال أوامره، بأي شيء أمره يمتثله خادم عنده، فأمره الجائر. في الفرض الأول ذكره أن هذا التابع إذا سافر مع متبوعه في عمله وهو من أعوان الظالم، من أعوان الجور، كاتم كما جاء فرزنا أنه كاتم له، بل المتموع وهو الجائر نفسه هو يقصر صلاته، لأن سفره ليس بسفر معصيته، ولكن التابع له إذا لم يكن معذورا في تبعيته بما أنه من أعوان الظلمة يتم صلاته، فيكون حكم التابع غير حكم المتبوع. في هذه المسألة الثانية ذكر أنه إذا كان أعد نفسه على امتثال أوامر الجائر، فأي شيء أمره بالله وليس من أعوان الظلمة، ليس له منصب من المناصب كالكاتب وغير الكاتب، اتفاقا أمره الجائر بالسفر، قد يفرز أن هذا السفر سفر معصية بنفسه، كان الجائر آمرا به أم لم يأمر، خب هذا لا إشكال فيه أنه يتم صلاته، وقد نفرز أن هذا السفر سفر جائز وسائغ بنفسه، أمر به الجائر، فيأتي به المأمور امتثالا لأمر جائره متموعه الجائر. في هذه الصورة قد نفرز أن هذا العمل أجنبي عن شغله، أمر آخر أجنبي عن الجور وعن المنسب، كما إذا أمره للحج، لحج بيت الله الحرام نيابة عنه فرز، يأمره بأن ينوب عن الجائر فيمزي للحج، هذا لا إشكال فيه، ليس هذا أعانة له في جوره، أو أمره بأن يشتري له شيئا، مثلا نفرض يشتري له أرزا من الحلة مثلا، أو فراشا أو أواني أو غير ذلك، ما يرجع إلى بيته وأجنبي عن شوره، أجنا الكلام الكلام، ليس هذا السفر سفر معصية، ليس امتثال امر الجائر في اي شيء كان حراما ومعصيه ها جائزا لا باس به. واما اذا فرضنا انه امر بما يرجع الى شغله يعني في جوره بعنوان حكومته كما اذا فرضنا انه حاكم جور حكم بشيء وارسله لارسال هذا الحكم الى شخص اخر للتنفيذ مثلا لينفذ هذا الحكم الذي هو حكم جورين فهو معين للظالم في ظلمه للجائر في جوره. هنا ذكر قدس الله نفسه أنه يتم صلاته لأن هذا السفر سفر محرم وإن كان الأهوت الجام لم يفهم وجه الاحتياط بعدما فرزنا أن الأمل أمل المحرم والسفر سفر المحرم فقلنا إن حرمة السفر دائما من جهة عنوان ينطبق عليه أو أنه مقدمة للحرام. ما أي فرق بين أن يكون السفر حراما من جهة الأعانة أو من جهة مخالفة الوالد أو المولى مثلا لم يظهر وجه الاحتياط. فالظاهر أنه يجب عليه التمام لأن هذا السفر سفر المحرم والسفر المحرم يجب فيه التمام ولا موجب للاحتياط حتى الاحتياط الاستحبابي أيضا لا موجب له فضلا عن الوجوبي. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم السيد وقسم السيد إلى ثلاثة أقسام. قد يكون السيد لقوت نفسه أو لقوت عياله أو لزيفه وما يرجع إليه بوجه من الوجوه كما إذا فرضنا أنه يشتاق إلى لحم الغزال مثلا ولا يجد الغزال في السوق فيسيد الغزال لأن يأكله أو يأكله عائلته أو أن عنده زيفا يريد لحم الغزال له أو يريد لحم الدراج مثلا ولا يوجد في السوق. هذا قسم يطلب السيد لهذه الغاية لغاية الانتفاع بشخص السيد بنفسه وتارة يطلب السيد للانتفاع بثمنه لا للانتفاع به يصيده ليبيعه فينتفع بثمن هذا السيد. وهذا هو القسم الثاني الذي يعبر عن بالسيد للتجارة. القسم الثالث لا هذا ولا ذاك ليس له غاية إلا نفس السيد كما هو شأن المترفين من الملوك وغير الملوك يستأنس بنفس السيد بإصابة رميه مثلا أو بندقته أو عنده بزات والصقور وكلاب يستأنس بهذا المعنى في الشباب على ما يقولون متعارف يعني في المترفين في من لا شغل لهم يستأنسون بهذا العمل بعمل السيد وهو المعبر أنه بسيد الله. هذا هو القسم الثالث. لا شك ولا خلاف في أن السفر لسيد الله يوجب التمام لم ينسب الخلاف إلى أحد وأنه يتم صلاته ولا يجوز بل في حقه التقصير إلا على تفصيل جزئي في الجملة لا أشكال فيه لا كرامنا في الجملة بعد أن نتكلم فيه لما يظهر منه شيء. هذا مما لا أشكال فيه ونسب إلى المشهور بل إلى إطلاق كلمات الفقهاء كما هو صريح المحقق في الشرائع أن هذا السفر سفر محرم صريح كلامه من جملة الشرائط بعدما بل ذكر لابد أن يكون السفر سائغا وجائزا ذكر أنه فلا يجوز إذا كان تابعا لجائر أو طالبا لسيد مثلا أو بعبارة أخرى من ذلك صريح كلامه أن هذا حرام فكأن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء أن السيد لأجل اللهو حرام بل ويتم الصلاة فيه ناقش في ذلك المحقق البغدادي قدس الله نفسه المعبر أنه بالمقدس البغدادي، ناقش في ذلك أنه لم يدل دليل على حرمة السيد اللهوي، لأن اللهو ليس بحرامين إلا فيما يرجع إلى اللعب، اللعب اللهوي كاللعب بالشطرنج والنرد وغير ذلك من آلات القمار، هذا هو المحرم. وإلا فكل لهوين ولو فرضنا أنه خرج للتنزه لم يقصد من سفره هذا إلا التنزه لغير داء عقلائي، يعني مثل سيده فقط يريد أن يستانس بالنظر إلى البساتين، بالنظر إلى الجبال لغير غاية عقلائية. أبا يحتمل أن يقال إن هذا محرم يجب فيه إتمام الصلاة؟ فقال لا فرق بين أن يكون الله في سيد أو يكون الله في غير سيد، كما أنه ليس بحرام في غير السيد ليس بحرام في السيد أيضا، وإن كانت بل يجب عليه إتمام الصلاة. صاحب الجواهر قدس الله نفسه نقل كلامه بطوله وذكر أنه نقل هذا الكلام بطوله ليظهر أن المقدس البغدادي قدس الله نفسه في فتواه هذا خالف الفتوى والنص، قال إن هذا مناف للفتاوى والنصوص. فكأن المحقق الهمداني قدس الله نفسه لم يرتد ذلك وذكر أن مخالفته للفتاوى فنعم سيء، وأما للنصوص فليس بالنصوص دلالة على تحريم هذا السيد السفر للسيد، وإنما النصوص دالة على التمام ولا ملازمة بين تمامية الصلاة وحرمة السفر، يكون هذا تخصيصا آخر في قبال التخصيص بسفر المعصية. وأما من جهة الفتاوى فسلم أن إطلاق فتاوى الفقهاء بل يدل على أن السيد حرام، فلذا لابد من النظر في النصوص فنرى أنه يستفاد من النصوص التحريم أم لا. الله الكافي.
يا الله يا رحمن يا رحيم.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في السيد، فقلنا إن السيد على ثلاثة أقسام، قد يكون السيد سيدا لهويا ولا يقصد السائد بسيده إلا التنزه والتفريح النفسي بلا حاجة له إلى السيد لا في عينه ولا في بدله وهو الثمن، فهذا القسم لا إشكال في أنه لا يقصر فيه الصلاة ولا الصوم، فليتم صلاته ويصوم وغير محكوم بالإفطار. فهل هذا الفعل حرام وإنما لا يقصر في صلاته ولا يفطر لأنه داخل في سفر المعصية، والمقصود من سفره هذا إنما هو أمر محرم كما هو صريح المحقق في الشرايع ونصب إلى المشهور، أو أن العمل سائغ في نفسه والله ليس بإطلاقه محرما وإنما المحرم منه خصوص الله وآلات الله كالشطرنج والنرد وغير ذلك من آلات القمار، إلا أنه يتم الصلاة ويصوم تعبدا، وليس كل من يتم الصلاة ويصوم في السفر محكوم بحرمة السفر. فهذا السفر في نفسه سائغ والسيد جائز، ولكن يحكم عليه بوجوب الإتمام. ذكرنا أن المقدس البغدادي قدس الله نفسه أسر على ذلك وأن السيد جائز والسفر سائغ، ومع ذلك يتم الصلاة والصيام. ولكن صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر أن ما ذكره المقدس مناف للفتاوى والروايات، المستفاد من الفتاوى والروايات أن هذا العمل محرم
وإتمام الصلاة وكذلك الصوم من جهة حرمة السفر. ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أن مخالفته للفتاوى فنعم، أما في الروايات فلا، ليس في الروايات ما يدل على التحريم إلا الإشعار في بعض الروايات. الرواية التي ذكرها قدس الله نفسه يعني أشار إليها أنها مشعرة بالحرمة منها صحيحة حماد. في هذه الرواية فسر قوله سبحانه غير باغ ولا عاد، فسر الباغي بباغ السيد والعادي بالسارق، فيستفاد كأنه من هذه الرواية أن السيد مثل السرقة كما أن السارق سرقته محرمة ولا يجوز له أكل الميتة وإن كان مزترا إليه، الباغي أيضا كذلك أي باغ السيد. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال عليه السلام الباغي باغ السيد. كلمة باغي في هذه التبعة ساقط، الباغي باغ السيد والعادي السارق، وليس لهما أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين بالنسبة إلى سائر المسلمين، إذا اضطروا إلى ذلك إلى أكل الميتة جاز له ذلك، وأما الباغي والسارق فليس كذلك، لا يجوز لهما أكل الميتة ولو مع الاضطرار. هذه الرواية في سندها معلى بن محمد، ومعلى بن محمد على ما ذكره النجاشي مضطرب الحديث والمذهب، ولأجل ذلك يستشكل في صحة هذه الرواية، ولكن الظاهر أن الرواية معتبرة، فإن معلى بن محمد مذكورة في أسناد كامل الزيارات فهو ثقة، ولا ينافي هذا كونه مضطرب الحديث والمذهب، الوثاقة لا ينافي المذهب كلا الاضطراب بالمذهب، وأما الاضطراب في الحديث فهو كما في عبارات جماعة من الكاتبين في الرجال يذكرون أنه مضطرب الحديث، يعني يروي حديثا يعرف ويروي حديثا منكرا لا يعرف، كما ذكروا أنه كان يروي عن الضعفاء ففي رواياته روايات منكرة كما أن في رواياته روايات معروفة وغير منكرة، فالاضطراب في الحديث وأنه يروي روايات لا يمكن تصديق هذه الروايات، روايات منكرة لا ينافي هذا الوثاقة، المراد بالوثاقة أنه لا يكذب في نقله ولو فرضنا أن الناقل له كاذب، فيروي كل ما يسمع من ضعيف أو قوي، فرواياته روايات منكرة يعني جملة من رواياته، ولذا قال في كتاب ابن الغزالي إن حديثه يعرف وينكر، قد يكون حديثه معروفا وقد يكون حديثه منكرا، هذا اصطلاح من الرجاليين وهذا لا ينافي الوثاقة، فهذه الرواية معتبرة على الظاهر، على أن لو ألغينا هذه الرواية عين هذه الرواية بتمام ألفاظها وخصوصياتها مذكورة بسند آخر صحيح غير هذا السند وليس فيه معلى بن محمد، ذكرها صاحب الوسائل قدس الله نفسه عن الشيخ شيخ الطوسي قدس الله التعذيب ذكره في أحكام الميتة في كتاب الأطعمة والأشربة، هنا في الأطعمة المحرمة بعد ذكر أن الميتة حرام باب مستقل في جواز أكل الميتة للمستار إلا الباغي والسارق، ذكر في ذلك الباب هذه الرواية بسند صحيح الحماد غير هذا السند، فالرواية من جهة السند لا إشكال فيها أبدا، وأما من جهة الدلالة فالظاهر أن الرواية لا دلالة فيها على الحرمة، لأن الباغي إذا كان بمعنى الظالم الباغي من الظلم فهو مفسر في بعض الروايات بمن خرج على الإمام عليه السلام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الباغي من خرج على الإمام عليه السلام يخرج عن محل الكلام عن السيد. وأما الباغي بمعنى الطالب، الباغي بمعنى الطلب من البغية، الباغي باغ السيد، فمعلوم أنه المراد به طالب السيد، وإلا لا معنى أن يقال الظالم ظالم السيد، ما معنى ظالم السيد؟ لا معنى له. الباغي باغ السيد أي طالب السيد. ليس في هذا دلالة على تحريم هذا العمل، مجرد ذكره في سياق السارق أن الباغي والسارق بل لا يجوز لهما أكل الميتة مع الاضطرار لا دلالة فيها على التحريم. ومعلوم بل بديهي لا معلوم أن ليس كل سفر محرمين لا يجوز فيها أكل الميتة، وكل من يرتكب محرما لا يجوز له أكل الميتة، فقط هذا تخصيص تعبدي. وإلا فالسارق وغيره، نفرض قاتل النفس إذا خرج لقتل نفس ليس بسارقين، أعزم من السرقة جزما، ومع ذلك لو اضطر إلى أكل الميتة يجوز له ذلك. أو لو فرزنا ذهب إلى شراء خمر مثلا سافر فاضطر إلى أكل الميتة يجوز له ذلك، وهكذا. ليس كل سفر حرامين، وكل من يرتكب محرمان لا يجوز له أكل الميتة بالاضطرار. هذا حكم خاص بالموضوعين. فالمستفاد من الآية المباركة أن طالب السيد ومن خرج إلى السيد إذا اضطر إلى ذلك إلى أكل لحم الميتة لا يجوز له ذلك، حكم تعبدي. ولا يستكشف من ذلك الحرمة، بل لا إشعار فيها أيضا. وإن كان ذكر المحق والهمداني قد نسأل الله نفسه أن فيه إشعار، فهذه الرماية تسقط عن الدلالة. الرماية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتسيد اليوم واليومين والثلاثة أن يقصر الصلاة؟ قال عليه السلام لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين، فإن التسيد يا فإن السيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه. سير السيد السفر إلى السيد مسير باطل فلا تقصر فيه الصلاة. يعلم من ذلك أن عدم قصر الصلاة ليس حكما تعبديا للسيد، بما أنه سفر سيد وإن كان جائزا، بل من جهة أنه باطل وظاهر أنه باطل. وإلا البطلان في الفعل الخارجي لا معنى له، البطلان يكون في العقود والإيقاعات، البطلان في مقابل الحق في مقابل غير الثابت، يعني لم يثبت في الشريعة المقدسة ولم يرخص فيه الشارع، فهو سير باطل أي ليس بحقين ليس بجائزين. لا بأس بدلالة هذه الرواية على تحريم السيد سفر السيد سيد اللهوي، وأنه أمر باطل ولذلك لا يقصر الصلاة. فعدم التقصير ليس لخصوصية في السيد، بل لأجل أنه باطل والسفر سفر محرم. الدلالة واضحة على الظاهر، ولكن السند ضعيف، فإن في سند الرواية سهل بن زياد وسهل بن زياد لم يوثق، يعني لم تثبت وثاقته، فلأجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. الرواية الثانية موثقة عبيد بن زرارة روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فزال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السيد أي يقصر أو يتم؟ قال عليه السلام يتم، لأنه ليس بمسير حقين. هذه الرواية تامة سندا ودلالة. الظاهر من هذه الرواية أن سفر السيد لا لأجل أنه سفر السيد فقط بهذا العنوان، يعني تخصيص في دليل السفر بعنوان أنه سيد، بل صريح الرواية أن الإتمام لأنه ليس بمسير عقل، أي ليس بمسير جائز، وإلا لو كان السيد جائزا ومباحا لماذا لا يكون مسير حقا كسائر الأسفار يسافر لغاية جائزة ولغاية مباحة. ولا أدري كيف عبر المحقق الهمداني قدس الله نفسه بالإشعار في هذه الرواية أنه يشعر هذه بعضه الدلالة حسب الظاهر لأنه ليس بمسير حق. هذا التعليل كالصريح في أن السيد الذي يتم الصلاة المسافر يتم الصلاة فيه لا لموضوعية السيد بل لأنه ليس بمسير حق، فموضوع الحكم وهو القصد مسير حق وهذا ليس بمسير حق، يعني ليس بسير مرخص فيه وليس بسفر سائق، فهذه الموثقة تدل على الحرمة ولا بعد في هذا الالتزام. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن السيد المقدس البغدادي استبعد ما ليس ببعيدين، والصحيح كما ذكره لا بعد في الالتزام بذلك. أي مانع من الالتزام بأن السيد اللهوي حرام وسائر أقسام اللهو جائزون، السفر للتنزه لهوان لغير ذلك لهوان أحكام تعبدية، لا بعد في هذا التفكيك بالضرورة والإجماع والسيرة، صائر أقسام الله ليس بهرامين، يخرج إلى التنزه في السهراء في البحر في البر في البساتين، لا قصد له إلا تفريح النفس، هذا جائز جزما، خصوص ذلك خصوص السيد اللهوي بمقتضى هذه الروايات حرام. ولا يبعد أو من المحتمل بل أن يكون الفارق أن قتل الحيوان غير الموزي بلا سبب من دون داع أقلائي إلى ذلك، لعل هذا مبغوظ عند الله تعالى لا يرضى بذلك فيكون هذا محرما. قم يمكن أن يستفيد به شخص آخر غير السائد، هو يسيده لقوته أو قوت عائلته أو للتجارة، فلا بعد في هذا الالتزام، يعني التفكيك بين السفر للسيد اللهوي أو السفر للهو آخر غير السيد كالتنزه بألف البساتين أو الجبال أو البعار وغير ذلك، التفرقة غير بعيدة، واستبعاد السيد قدس الله نفسه المقدس البغدادي كما ذكره صاحب الجواهر استبعاد لأمر غير بعيد لا مانع من ذلك. فالظاهر أن ما ذكره المشهور من حرمة هذا السفر والدخول ذلك تحت سفر المعصية هذا هو الصحيح، هذا هو السيد الله. وأما ما يكون لقوت نفسه ولقوت عياله أو ما يهمه أمره من الزيوف وغير الزيوف مثلا أقربائه جيرانه، هؤلاء الأشخاص هذا لا إشكال في جوازه ولم يستشكل فيه أحد أن هذا السيد جائز، بل صريح الآية المباركة جوازه، أحل لكم سيد البر والبحر وطعامه حل لكم، السيد حلال وطعامه بل حلال وأكله حلال، والروايات إلى ما شاء الله في السيد، بل في السيد بالكلاب السيد بغير الكلاب، بل الروايات باب السيد مجموع باب في أبواب متعددة في الفقه، هذا مما لا إشكال في جوازه، كما لا إشكال في تقصير الصلاة وكذلك الإفطار سفر سائغ. ويدلنا على ذلك وإن كانت جملة من الروايات مطلقة كقوله عليه السلام في صحيح حماد الباغي باغ السيد مطلق ولو كان لقوت نفسه ولعياله قال لا يقصر فيهم الصلاة، وكذلك صحيحة عمار بن مروان التي تكلمنا فيه قال من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سافر أو يسافر إلى سيد
أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله إلى آخر الروايات مطلقة. فجملة من الروايات مطلقة، إلا أن عدة من الروايات التي منها موثقة عبيد بن زرارة التي ذكرناها الآن، ذكر في هذه الرواية أن السيد إنما يحكم فيه بإتمام الصلاة لأنه ليس بمسير حق بهذا التعليل. والتعليل يخصص لا محالة، كما أنه يعمم يخصص، فيعلم أن السيد الذي ليس بمسير حق هو الذي يتم المسافر فيه الصلاة. وأما إذا كان سيرا حقا مسير حق أمرا سائغا جائزا أهل الله سبحانه في كتابه، وكذلك المعصومون سلام الله عليهم في الروايات حكموا به لذلك، لماذا يتم الصلاة ويصوم مع أنه مسير حق، وكذلك غير ذلك من الروايات. الروايات متعددة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، والسند صحيح، عن الحسن بن علي، عن عباس بن عامر، حسن بن علي بن فزال، عن عباس بن عامر، عن عبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته أمن يخرج عن أهله بالسقورة والبزات والكلاب، يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته، يعني يخرج للسيد، أم لا يقصر؟ قال عليه السلام: إنما خرج في لهو لا يقصر، إنما خرج في لهو يسر سلام الله عليه، حيث إن خروجه من جهة الله لذا لا يقصر. فتكون هذه الرواية المعتبرة أيضا مقيدة لتلك الإطلاقات. وأيضا ورد التقييد في كلامه سلام الله عليه، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد وهو السكوني الثقة عن جعفر عن أبيه قال: سبعة لا يقصرون الصلاة، ذكر سلام الله عليه في جملتهم: والرجل يطلب السيد يريد به لهو الدنيا. ذكرنا مرار أن مفهوم الوعس وإن كان لا نلتزم به، إلا أن التقييد في كلامه سلام الله عليه يدل على أن الحكم لم يثبت للمطلق، وإلا لكان لغوا. فقوله عليه السلام أخذ القيد في كلامه السيد يريد به لهو الدنيا يدل على أن الحكم غير ثابت للمطلق، والحكم إذن لا إشكال فيه. ويؤيد ذلك بعد التسالم وبعد التقييد في الروايات، يؤيده مرسلة محمد بن عمران القمي التسريح فيه، قال: قلت له الرجل يخرج إلى السيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة يقصر أو يتيم، فقال عليه السلام: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر. في هذه الرواية سرها بأنه إذا خرج لقوت نفسه وقوت عياله يقصر في صلاته. هذا أيضا مؤيد فالحكم ما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في القسم الوسط، وهو ما إذا خرج إلى سيد لا لهوا ولا لحاجته إلى السيد في الانتفاع بنفسه، بل يريد به التجارة يبيعه وينتفع بثمنه، هل هنا يحكم بالتمام؟ بل والصوم أو يحكم بالتقصير والإفطار، أو يفصل بين الصلاة والصوم فيحكم في الصلاة بالإتمام وفي الصوم بالإفطار. بل فيه كلام نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا كان السفر لأجل السيد، وقلنا إن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تارة يكون السيد سيدا لهويا ليس له غرض من هذا السيد إلا اللهو وتفريح النفس، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك ولا خلاف في أنه يتم صلاته ويصوم إذا كان
الصوم واجبا كما إذا كان في شهر رمضان، وهل إن هذا السفر محرم لأجل حرمة غايته وهو السيد، أو أنه ليس بحرام تقدم الكلام فيه؟ وأما إذا كان السفر لقوت نفسه أو عائلته أو من يهمه أمره من زيته ونحو ذلك، أيضا الظاهر أنه لا خلاف في أن حكمه القصر والإفطار في السفر، فإن السفر سائغ مباح، بل قد يكون راجحا بل قد يكون واجبا، كما إذا توقف حفظ نفسه أو الإنفاق على عائلته توقف على السيد، فلا بد له من السيد لأجل قوت نفسه أو عائلته. هذا أيضا مما لا خلاف فيه، وأنه يجري عليه أحكام السفر من قصر الصلاة والإفطار. إنما الكلام فيما إذا كان السيد لأجل التجارة، يعني ينتفع بثمن السيد ولا ينتفع بنفس السيد، ليس لقوته بعائلته، وإنما هو تجارة يتجر بذلك كسائر التجارات، فيربح فيزيد في ماليته. هل يكون هذا محكوما بالقصر في الصلاة وكذلك يفطر، أو أنه يتم صلاته ويصوم، أو تفصيل؟ أما مسألة إتمام الصلاة والصوم فلا قائل به أبدا، لم ينقل له قائل أنه يتم صلاته ولا يفطر، بل يصوم، يعني حكمه حكم السيد لله. هذا لم ينقل له قائل، بإن كان موجودا في عبارة الفقه الرزوي، ولكنه لا يعتنى به على ما نبين. القائل به من فقهائنا غير موجود، يعني لم ينقل القول به من أحد، ولكن نقل التفصيل بين الصلاة والصوم، أنه بالنسبة إلى الصلاة يتم صلاته وبالنسبة إلى الصوم يفطر. وقد نقل في كتاب المختلف العلامة، نقل هذا القول، القول بالتفصيل، نقله عن الشيخ في النهاية والمبسوط، ونقله عن الشيخ المفيد، وعن علي بن بابويه والد الصدوق، وعن ابن البراج، وعن ابن همزة، وكذلك ذهب إليه ابن إدريس الذي هو متأخر عن الشيخ، أيضا نقله في المختلف عن ابن إدريس. هؤلاء من الأكابر ذهبوا إلى التفصيل بين الصلاة والصوم، فقالوا بأن صلاته تامة ولكن بالنسبة إلى الصوم يفطر، ونقل القول بالتقصير في الصلاة وفي الصوم، نقله أيضا عن جماعة منهم السيد المرتضى قدس الله نفسه وابن أبي عقيل وسلار، حيث إنهم قالوا أن كل سفر مباهين المسافر يقصر صلاته ويفطر، ولم يفرقوا بين السيد وغير السيد، كل سفر مباه لأجل السيد أو لغير السيد. هؤلاء التزموا بالتقصير في كليهما، هكذا نقل في المختلف العلامة عنهم. فمن ذلك يعلم أنه لا إجماع في المسألة، بل المسألة خلافية، ولو فرضنا أن القائل بالتفصيل في القدماء أكثر من القائل بعدم التفصيل. ثم نقل في كتاب المختلف عن ابن إدريس أنه قال روى أصحابنا بأجمعهم، روى أصحابنا بأجمعهم أنه يتم صلاته إذا كان السفر للتجارة، يتم صلاته ولكنه يفطر، رواه الأصحاب بأجمعهم. ونقل عن الشيخ قدس الله نفسه أنه قال في كتاب المبسوط روى أصحابنا أنه يتم ولكنه يفطر، فتفصيل بين الصلاة والصوم. هكذا نقل العلامة قدس الله نفلي يتم ويصوم، تفصيل يتم ويفطر، بالنسبة إلى الصوم يفطر لكن بالنسبة إلى الصلاة يتم. هكذا روى العلامة قدس الله نفسه في كتاب المختلف، وقد تعرض في كتبه فيما رأيت، في كتاب التحرير، في كتاب المنتهى، في كتاب المختلف، تعرض لهذه المسألة
ونسب التفسير إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإلى جماعته وإلى ابن إدريس، ولكنه تعرض للمسألة مفصلا في كتاب المختلف في المنتهى وفي التحرير تعرض لذلك، لكن لا بهذا التفسير. يقع الكلام هنا تارضا في أن ما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ربا أصحابنا التفصيل بين الصلاة والصوم، أنه يتم صلاته ولكن يفطر، بالنسبة إلى الصلاة بالنسبة إلى الصوم حكمه حكم سائر الأسفار، ولكن بالنسبة إلى الصلاة يتم. وكذلك ابن إدريس قال ربا أصحابنا بأجمعهم، هل هذه رواية مرسلة حتى يبتني على النزاع وعلى الكلام المعروف في أن المرسلة إذا كانت مجبولة بعمل الأصحاب مثلا فتكون حجة، أو أنه ليست هناك رواية مرسلة أصلا؟ الظاهر أنه ليست هناك رواية مرسلة أصلا حتى يدنى أنها منجبرة بعمل المشهور أو غير منجبرة، وذلك فإن قول ابن إدريس روى أصحابنا بأجمعهم أو قول الشيخ روى أصحابنا الجمع المهلا باللام، كيف يمكن نسبة رواية إلى الأصحاب بأجمعهم مع أنه لم يوجد لا في كتاب رواية ولا في كتاب استدلال؟ أين هذه الرواية التي رواها أصحابنا بأجمعهم؟ من هذا الراوي في أي كتاب موجود؟ فالرواية التي غير موجودة لا في كتب الحديث ولا في كتب الفقه كيف يمكن أن يقال روا أصحابنا بأجمعهم؟ يعني كذب واضح. روا أصحابنا بأجمعهم، أين رواه السيد المرتضى؟ الصدوق قدس الله نفسه أين رواه؟ الكليني أين رواه؟ نفس الشيخ الذي يقول روا أصحابنا أين رواه؟ في كتاب التهذيب أو الاستبزار أو في المبسوط أو في النهاية أو في الخلاف أو في كتب الأخر، أين موجود هذه الرواية؟ فقطعا ليست هناك رواية تدل على التفصيل أنه يتم في الصوم في الصلاة ولكنه يقصر في الصوم، يعني يفطر. ليست هذه الرواية موجودة جزما. لأجل هذه القرينة أنه قال روى أصحابنا بأجمعهم، وكذلك الشيخ قدس الله نفسه يقول روى أصحابنا الجمع المهلا باللام، أين هذه الرواية التي بلي؟ لا أصحابنا جمع المزاف، الجمع المزاف يقولون يفيدنا الجمع المزاف. روى أصحابنا رواية لم توجد في كتابين، كيف يصف أن يقال روى أصحابنا؟ فنعوذ بالله يصبح هذا كذبا واضحا. الذي يظهر من العلامة قدس الله نفسه، فإذا كان هنا مجال فيرجع إلى كتاب المبسوط، الذي يظهر من المختلف أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وابن إدريس استدلوا بهذه الروايات الموجودة عندنا والموجودة في كتاب البسائط، بهذه الروايات التزموا بالتفسير لا برواية، بل إذا يصح أن يقال ربا أصحابنا أو ربا أصحابنا بأجمعهم، لأن هذه الروايات موجودة في الكتب الأربعة ورواه جميع أصحابنا صحيح. استدل الشيخ قدس الله نفسه، هكذا يقول العلامة، يقول استدل الشيخ قدس الله نفسه بعدة روايات على هذا التفسير، منها رواية محمد بن عمران القمي الذي رواه عن بعض أصحابنا، سأل الإمام عليه السلام عن السيد، عن السفر للسيد، فقال عليه السلام إن كان لقوته ولقوت عياله فيقصر في السلام ويفطر، بل وإن كان لغير ذلك وإلا فلا، فزولا كان فزولا ولا كرامته. فتمسك الشيخ، هكذا يقول العلامة، أن الشيخ استدل بهذه الرواية على أن السفر إذا لم يكن للقوت والعيال فلا يقصر فيه الصلاة، ومعلوم أن السفر للتجارة ليس بسفر للقوت والعيال، فيدخل في هذا الموضوع، في موضوع أنه سفر لغير القوت والعيال، فمقتضى ذلك أنه يتم صلاته، لأن الإمام عليه السلام جعل التقصير معلقا على أن يكون السفر لقوته ولقوت عائلته، وإلا كان فزولا، وحكمه القسم حكمه التمام، فإطلاق الرواية يقتضي التمام. لكن لم يتعرض العلامة قدس الله نفسه لجزء آخر، يعني لابد من تتميم ذلك، وهو أن الرواية في منطوقه ذكر القصر وذكر الإفطار، يقصر في صلاته ويفطر، فمفهومه أنه إذا كان للتجارة أو لله مثلا لا يقصر ولا يفطر بل يصوم أيضا، وهذا لا يقول به الشيخ. لا بد من تتميم الاستدلال بأن يقال ذاك يسقط بالإجماع على الخلاف، لأن الإجماع قائم على أنه إذا سأل في السفر للتجارة هنا غير مأمور بالصوم، فمن جهة الإجماع نرفع اليد في المفهوم بالنسبة إلى الصوم. مفهوم لا منطوق، منطوقه أنه إذا كان السفر لقوته ولقوت عائلته فيقصر في الصلاة ويفطر، وإلا فلا، كان فزولا ولا كرامة. فالمفهوم وإن كان يدل على أنه عند عدم هذا عدم القيد، يعني إذا لم يكن السفر للقوت بل لقوت نفسه أو عائلته ولو كان للتجارة، حكمه أنه يتم صلاته ويصوم. لكن بالنسبة إلى الصوم نرفع اليد عن دلالة الرواية بالإجماع فيتم النتيجة، النتيجة أنه يتم صلاته ولكنه يفطر لأجل الإجماع، الإفطار لأجل الإجماع، إذ لا قائل بالصوم في سفر التجارة فيما إذا كان السفر للسيد من جهة التجارة. حينئذ يتم الاستدلال، فيصح للشيخ أن يقول ربا أصحابنا، أو يقول ابن إدريس روى أصحابنا بأجمعهم، فإن هذه الرواية مروية بالكتب الأربعة فيصح ذلك. هذه إحدى الروايات التي ذكر العلماء أن الشيخ استدل بها على هذا التفسير، ولكن معلوم أن هذا الاستدلال غير تام من. أما أولا فلأن الرواية ضعيفة، الرواية مرسلة، رواية محمد بن عمران القمي، رواه عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام، فالرواية ضعيفة من جهة السند، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية. وثانيا على تقدير أن السند كان تاما، فالرواية دلت على أنها تقصر يتم الصلاة، بل تقصر الصلاة إذا كان لقوت العائلة، ويفطر مفهومه أنه يتم الصلاة ويصوم. لا مانع من الالتزام بهذا المفهوم، ولكن نقيد هذا الإطلاق بالله كما استفدناه من موثقة عبيد وغير موثقة عبيد، من أن السفر إذا كان للهو لا يجري فيه حكم الصلاة، يعني الملازمة بين الصوم والصلاة تبقى على حالها. نقيد هذا الإطلاق که کان فزولن ای کان لهون امرون زایدون فزولون مما لایم بغن و تابه، فنقید هذا الاطلاق کل اطلاقات الفی اصل السید، کان السید سفر السید ازا سافره یقصر الا ان یکون رجلا سافر الى سید کان مطلقا، کما ان ذالک المطلق قیدناه بسفر الله للتعليل في قوله عليه السلام لأنه ليس بمسيرة حق أو مسيرة باطل، لأنه مسيرة باطل. هذا التقييد في المقام أيضا موجود، غايته أن الرواية تدل بإطلاقها على أن السفر إذا لم يكن لقوت نفسه وعائلته يتم صلاته ويصوم. نبقي هذا الإطلاق يتم صلاته ويصوم، يعني الملازمة بينهما بين الأمرين، ولكن مقيدا بما إذا كان لأجل الله لهوان، فلا موجب لأخذ جزء من الرواية وإلغاء جزء آخر. الجزء الآخر الذي قال وإلا فلا، يعني لا يقصر ولا يفطر، بل نرفع اليد عن الجزء الآخر بلا مقتضي، بل نعمل بكل الجزئين في الرواية، لا يقصر ولا يفتر، لكن فيما إذا كان السفر فزولا أي فيما إذا كان لهوا، كما يدل عليه قوله عليه السلام ولا كرامة السفر للتجارة، لماذا لا كرامة فيه؟ التجارة أمر مأمور بها، كاسب يستجر ويحصل المال، بل لغاية من الغايات، أي نقص في حتى لا كرامته. فالاستدلال بهذه الرواية على التفصيل على ما ذكره العلامة قدس الله نفسه عن الشيخ، هذا الاستدلال ضعيف جدا، ولكن يتم قوله روى أصحابنا يصح ذلك، لأن هذه الرواية موجودة غاية الأمر، أن الشيخ اعتقد أن هذه الرواية دالة على التفصيل، والصحيح أنها غير دالة على التفصيل. أيضا ذكر الشيخ اللهم قدس الله نفسه رواية عبيد بن زرارة التي ورد فيها التقصير في الصلاة، أنه إذا كان العجل السيد لا يقصر يتم صلاته. هذه الرواية مطلقة وتدل ما كان السفر لقوت العيال ولقوت نفسه يخرج برواية محمد عمران، أو يخرج بالقطع الخارجي اليقيني، بالإجماع اليقيني، بل بالضرورة، فيبقى السفر لأجل التجارة داخلا تحت هذا الإطلاق، إطلاق موثقة عبيد بن زرارة. العلامة قدس الله نفسه ناقش في هذه الرواية بضعف السند، فإن في سنده ابن بكير وهو فتحي، بل قبل لا نلتزم بذلك ثقة. الرواية من جهة السند لا نناقش فيها لأنها موثقة، ولكن من جهة الدلالة لا تدل الرواية على التفصيل الذي ذكره الشيخ، فإن زيل الرواية لأنه ليس بمسيرة حق يقيده بالله. التعليل المذكور في زيل هذه الرواية بله، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى السيد أي يقصر أو يتم، لم يتعرض للصوم، قال عليه السلام يتم، فمسك بإطلاق قوله يتم، ولكن هذا الإطلاق لا يتم للتعليل لقوله عليه السلام لأنه ليس بمسير حق. واستدل يعني أيضا ذكر العلامة قدس الله نفسه أن الشيخ استدل برواية أخرى، رواية ابن بكير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتسيد اليوم واليومين والثلاثة أي يقصر الصلاة، قال له مطلق السيد، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين. أيضا قال إن هذه الرواية مطلقة، إتمام الصلاة في السيد شامل للسيد للتجارة أيضا. وهذه الرواية ضعيفة السند، أولا في سنده سهل بن زياد، وثانيا أيضا معلل لأنه مسيرة باطل، بله، لأن فإن التسيد مسير باطل لا تقصر الصلاة به. فهذه الروايات الثلاث التي ذكرها العلامة قدس الله نفسه وأن الشيخ استدل بهذه الروايات على التفصيل لا يتم، لكن قوله قدس الله نفسه روى أصحابنا يتم، فإن الشيخ قدس الله نفسه تخيل أن هذه الروايات دالة على التفصيل، بله، ويزاد على ما ذكرناه من أن هذه الروايات لا دلالة فيها ما دل على الملازمة بين القصر والإفطار وبين الإفطار والقصر كلاهما، صحيحة معاوية وغير صحيحة معاوية، عدة روايات منها صحيحة معاوية بن عمار قال إذا أفطرت قصرت وإذا قصرت أفطرت، بالتقديم والتأخير، أولا قال إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، هذه الرواية السيئة أثبتت الملازمة بين الأمرين، أن كل مورد ثبت فيه الإفطار فيثبت فيه القصر، وكل مورد ثبت فيه القصر يثبت فيه الإفطار، إلا أن يدل دليل على التخصيص، وليس عندنا دليل على التخصيص، هذه الروايات غير قابلة، ولم يرد رواية كما ذكرنا لا في كتب الحديث ولا في كتب الفقه رواية تدل على التفصيل بين الأمرين، هذا في الروايات التي رواها أصحابنا. وأما الفقه الرذوي فهذه الرواية موجودة فيها، يعني تفصيل بين الصلاة والصوم، ونتكلم فيها إن شاء الله تعالى.